بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي عقيدة الإمام أبي الفتح المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: يصفه بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز ذلك ولا يزيد عليه، ولا نقيس بعقولنا غيره عليه، بل نسلم ذلك إليه ونتوكل في توفيقنا عليه.
الله أكبر. هذا ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. فما معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ معتقدهم هو الإيمان بالأسماء والصفات على ما ورد في الكتاب والسنة. فهذا الباب باب توقيفي، لا نتجاوز فيه نص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فنسمي الله ونصف الله بما سمى به نفسه ووصف، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف، لا نتجاوز ذلك، فلا نسميه بالعقل ولا ننفي ما سمى به نفسه بالعقل، فلا نسميه بالعقل ولا ننفي ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم بالعقل. فالعقل دوره أن يتلقى، دوره أن يأخذ ويستسلم، وليس دوره أن يقترح. ليس دور العقل هنا أن يقترح، ليس دور العقل أن يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، وإنما ما ورد به الدليل من الكتاب والسنة يجب العمل به والأخذ به في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. فأسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. طيب، مدارها على ماذا؟ الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، أي أننا نخبر عن الله عز وجل ونصف الله عز وجل بما وصف به أيضا السلف. فهناك نصوص ترد عن السلف الصالح في بعض الصفات، وليس لها نص في القرآن ولا في السنة، ولكن لها حكم رفع، مثل مثلا ما وصف به ابن عباس رضي الله عنهما، فقال في الكرسي إنه موضع القدمين لله عز وجل. لو نجد في النصوص الشرعية نجد صفة القدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه، لكن لا نجد في نص النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدميه، لا نجد في النصوص وضع القدمين، أي أن الله له قدما، لا نجد في نص الكتاب ولا في السنة، لكن نجد في ماذا؟ في أثر ابن عباس، فالكرسي موضع قدميه، لكن هذا له حكم رافع، لأن ابن عباس ما يقول هذا باجتهاد ولا يقال هذا برأي. من هنا نقول نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه سلف الأمة. ومعلوم أن هذا لا يمكن أن السلف يثبتون شيئا لله عز وجل إلا ما دل الدليل عليه. فإذا أجمع السلف على شيء وأخبروا به عن الله ووصفوا به الله عز وجل، فإننا نصف به الرب سبحانه وتعالى. فصفة القدم ثابتة في السنة، ولكن صفة القدمين ثابتة في حديث النبي في أثر ابن عباس يضع قدميه، وهذا لا يعارض السنة، لأن قدمه وإن كانت مفردة هنا لكنها مضافة، قدمه زي بيده، فبيده لا تخالف بيدي، لأن المفردة إذا أضيف فإنه يدل على العموم، يدل على العموم، ولهذا فتبارك الذي بيده لا يعارض لما خلقت بيدي، ما في معارضة بين هذا وذاك، لأن بيده تشمل المثنى فلا تعارض. فجاء النص يضع قدمه، وجاء أثر ابن عباس موضع القدمين، نثبت له قدما أو قدمين. لو لم يثبت أثر ابن عباس لقلنا نثبت قدما ولا نتعدى ولا نتجاوز، لكن جاء أثر ابن عباس الدل على أن لله عز وجل قدمين، أن لله عز وجل قدمين. فهذا الباب باب التوقيفي. قال ابن القيم في البدائع رحمه الله: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك، كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. يعني إيه لا يجب أن يكون توقيفيا؟ يعني لا نلتزم في ألفاظ واردة من هذا الوجه فنقول ما جاء باللفظ وكذا، لكن هو توقيفي من جهة أخرى، ألا وهو ألا يتضمن نقصا وألا يكون خارجا عن حد الكمال. فالله عز وجل لا يخبر عنه بما فيه نقص. الألفاظ ليست كالأسماء والصفات توقفية، لابد من الألفاظ، لكن الأخبار أوسع، ولهذا يقول باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فكل اسم يتضمن صفة، وبالتالي جميع الأسماء يقابلها صفات، ثم إن الصفات تزيد عن الأسماء. فهناك صفات هي وصف الله عز وجل بها وليس لله عز وجل منها اسم، صفة المكر، صفة الكيد، صفة الاستهزاء، كل ذلك لا نأخذ منه أسماء، فلا نقول هو الماكر هو المستهزئ، إنما يوصف الله عز وجل بالمكر وبالكيد على وجه المقابلة على طريقة القرآن والسنة في ذلك. إذن باب الصفات أوسع؟ أوسع. باب الإخبار أوسع من باب الصفات. فيقول لا يجب أن يكون توقفيا، يعني لا نلزم في باب الأخبار بأن لابد أن يأتي اللفظ واللفظ، لكن وتوقفه من جهة أخرى أننا ندور في فلك ماذا؟ وصف الله عز وجل بالكمال وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص. فالشيء ما في نقص، الموجود الشيء كذا، القديم، كل هذا يخبر عن الله سبحانه وتعالى به، لأن الله إذا لم يكن موجودا فيكون معدوما وحاشا. وجاء أيضا في النصوص وصف الله، وجاء الإخبار عن أبنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهاد بيني وبينكم. القديم هذا يخبر عن الله عز وجل به أيضا، لكن يخبر عن النبي ما يقتضي نصا، مثل ما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لكن لا يسمى بالقديم لأنه ما فيها كمال عند الإطلاق. اسم الله عز وجل حسنى، كلها عند، كلها تضمن الكمال المطلق. ولهذا ليه الله ما يوصف ما يسمى بالماكر؟ لأن المكر منه محمود ومذموم، الكيد منه محمود ومذموم، شرط شرط في الاسم أن يتضمن معنى كاملا من كل وجه. طبعا أما نقول مكر محمود ومذموم ليس بالنسبة لله مكره محمود ومذموم، المكر من حيث هو، من حيث هو كمعناه فالمكر منه محمود ومذموم، لكن الله يوصف بماذا حينما يوصف بالمكر؟ يوصف بالمحمود. ولهذا نجد وصف الله عز وجل بهذه الصفات في النصوص الشرعية مقتضى لماذا؟ للكمال، لأنه في مقابل مكر الأعداء، في مقابل كيد الأعداء، فلا يحتمل إلا كمالا، فلا يحتمل إلا كمالا. لكن المكر من حيث هو محمود ومذموم، الكيد من حيث هو محمود ومحمود، الخيانة من حيث هي مذموم. ولهذا ما يأتي خان الله فخانه، لا ما يأتي هذا، لأن الخيانة مذمومة ما لها وجه محمود، الخداع محمود ومذموم، يخادعون الله وخدعه. ولهذا النبي قال الحرب خدعة، ما قال خيانة، خيانة لا، الخيانة أن تؤمن ثم تخون، أن تعاهد ثم تخون، أما الخداع أن تظهر الشيء بخلاف ما هو عليه، فإن كان لمصلحة شرعية فمحمود، وإن كان لغير مصلحة شرعية فهو مذموم. فلان خدع فلان، إذا كان في باطل فنعم، لكن في حق، في حق فنعم. الحرب خدعة، الحرب خدعة، تظهر الأعداء فوق ما عندك، هذا خدعة، تظهر شيئا فتستدرجه ثم تقتله، مثل ما وقع في قتل كعب بن أشرف وخلافه، أنه قد يحصل هذا. إنما أن تؤمنه فتخون لا، ليس يوجد في الإسلام. إنا قد عهدنا القوم ارجع، و لا ينبغي الخيانة قط، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه الخيانة، ولا يوصف الله عز وجل بالخيانة ولا على وجه مقابلة ولا على غير مقابلة. ليه؟ لأنها تتضمن الذم من كل وجه وعليه. فما يسمى الله عز وجل به فهو المتضمن للمعاني البالغة الحسنى، أسماء حسنى وصفات عليا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الصفات كذلك لا يوصف الله عز وجل إلا بما فيه الكمال، إلا بما فيه الكمال. فهناك صفات تدل على الكمال المطلق زي العلم والقدرة وكذا، هناك صفات تدل على الكمال بذكر مقابلها، يخدعون الله ويخدعهم ويمكرون مكر الله. هناك صفات نقص، هذا لا يوصف الله عز وجل به، لا يوصف الله بها بتاتا. فيقول ابن القيم ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك، لكن يجب أن يكون إيه؟ ألا يكون فيه نقص. قال أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. طيب لو لا يتجاوز القرآن والحديث، طب احنا خدنا بأطهر ابن عباس كيف نوجه هذا؟ حكم الحديث، حكم المرفوع، فهذا حكم ماذا؟ حكم المرفوع، هذا حكم المرفوع. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات. طب أهل السنة والجماعة يخالفون في ذلك ماذا؟ يخالفون في ذلك، يخالفون في ذلك طائفتان، الطائفة الأولى المعطلة والطائفة الثانية الممثلة. ما مذهب المعطلة؟ المعطلة أقسام، القسم الأول غلاة الجهمية، جهمية الغلاة، وهؤلاء الذين يعطلون الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، فلا يسمون باسم ولا يصفون بوصف، يقول هذه الأسماء مخلوقة، الله عز وجل مسمى بالعليم والخبير، هذه أسماء مخلوقة وإلا فالله عز وجل ذات لا أسماء ولا صفات. ولهذا يقولون من دعا بالأسماء يا رحمن يا رحيم يا عليم يا خبير يا كذا دعا بمخلوق، يعني الأسماء مخلوق، إنما دعاؤهم تقول يا من اسمه العليم يا من اسمه الحكيم، لأنك بذلك تدعو الذات. المسمى التي خلق، الأسماء التي خلقها وأضاف إلى نفسه، دي خلقها سمى نفسه بها، خلقها فهي أسماء مخلوق، فيقول يا من اسمه السميع يا من اسمه العليم. نعوذ بالله من هذا الخذلان، ونفوا أسماء الله عز وجل، وبالتالي أي كمال في ذاته سبحانه وتعالى وليس له اسم وليس له صفة. طيب هؤلاء المعطلة الغلاة الأمة الجهمية، يليهم المعطلة أيضا المعتزلة، وهم الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. لكن إثبات الأسماء عند المعتزلة يثبتونها بلا صفات، لأن الصفات مخلوق، وبالتالي الأسماء يثبتونها أعلاما مجردة، يبقى العليم بلا علم، الخبير بلا خبرة، القدير بلا قدرة. وهذا يعود أصلا إلى تعطيل الأسماء، لأن أسماء الله عز وجل تتضمن معاني، وبالتالي لو لم يكن لها صفات لا تكون أسماء حسنى. أسماء حسنى كيف؟ أسماء الله عز وجل تتضمن صفات الكمال، ومن هنا كانت حسنى، ولله الأسماء الحسنى. فإذا عريت ذلك عن الصفات إذن لا تكون أسماء الله عز وجل أسماء إيه؟ أسماء حسنى. وقالوا لأن الله عز وجل إذا وصف بصفات فإن ذلك يدل على كونه مخلوقا، إذ الصفات حادثة والحادثة لا تحل إلا بحادث، وبالتالي لا يوصف الله عز وجل بأي صفة من الصفات. يليهم في التعطيل الأشاعرة ومن نحى نحوه من المتروذية والكلابية وكذا، فأثبتوا لله عز وجل الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، سبع صفات 13 صفة 20 صفة على حسب تطور المنهج عندهم، وباقي الصفات حرفوها. صفة النزول ما في، يحملونها على نزول الرحمة، نزول الملك. صفة الاستواء يحرفونها، استواء معنى استولى، والله عز وجل ما يستوي على عرشه، استواء حققنا لكم بجلاله، وهكذا. طيب لماذا عطلتم يا أشاعرة هذه الصفات؟ والله وصف، يعني تخيل الله يقول في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والأشاعرة يقول لا، الله ما يحب، لا يوصف أنه يحب. ليه؟ لأنه لو وصف أنه يحب فالمحبة إنما هي ضعف، إنما هي لين، إنما هي ميل، إنما هي كذا 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 إلى آخره، وهذا لا يليق به الله سبحانه وتعالى. هذه من صفات من؟ من صفات الإنسان، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى بها، فعطلوا هذه. فأول المحبة تعني إرادة كذا، والغضب يعني إرادة الانتقام وإلى آخره، فحرفوا هذه تحريفا. نعم الألفاظ موجودة لكنهم حرفوا معاني تلك الألفاظ. يبقى إذن المعطلة قسم وهم أقسام، المعطلة قسم نسبة المثلة وهم أقسام. الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، المعتزلة عطلوا الصفات، الأشاعرة عطلوا كثيرا من الصفات. يبقى الجهمية الغلاة لا اسم ولا صفة، المعتزلة لا صفة، الأشاعرة اسم وبعض الصفات، وجل الصفات حرفوه. دليل الجميع دليل عقلي يخالف النقل، ولهذا عقوله متفاوتة وإن رجعوا إلى العقل. فالجهمية رجعوا إلى العقل، والمعتزلة رجعوا إلى العقل، والأشاعرة رجعوا إلى العقل، والماتريدية رجعوا إلى العقل، والكلابية رجعوا إلى العقل، ولا عقل عندهم أصلا. فالعقول مختلفة. أما أهل السنة والجماعة قالوا كيف الله يقول إن الله يحب وإحنا نقول ما يحب؟ كيف يقول الله سبحانه وتعالى ولكن كره الله بعثهم وما يقول ما يكره، يبقى لا يحب ولا يكره؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في حديث أبو هريرة في صحيح، وهم يقول لا ما ينزل ربنا؟ كيف يقول الله الرحمن العرش استوى وهم يقول لا استوى ما يليق، استولى أما استوى لا؟ يا الله يا أخواني، يعني تخيل أنا أقول لك أنا اسمي هشام، تقول لا أنت مش اسمك هشام، أنت اسمك إبراهيم، أو أنت ملك اسم أو إلى آخره. ده أنت لو ناديتني مرة ومرتين وأنا أقول لك ليس هذا اسمي أغضب عليك. وهؤلاء عطلوا بدعوى التنزيه، نحن ننزه الله. طب نزه الله كما نزه نفسه، هم نزهوا الله بآرائه، وبالتالي هم يطعنون أصلا في الله عز وجل. يعني ما يليق بالله أن يقول إن الله يحب التوبين ويحب المتطهرين، ما يليق أن النبي يقول كما في حديث سعد بن سعد في الصحيحين لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسول، يقول لا ما يليق. الله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون، بل إن غلاتهم يقولون لا يحب ولا يحب كمان، يعني ولا يحب. طب لا يحب لا يوصف أنه يحب، طب وإحنا كمان ولا يحب؟ آه يعني أنا ما أقول أنا أحب الله، أوعى إياك. لماذا؟ قالوا لأن المحبة تكون بين متماثلين. هو أنت ينفع تقول أنا بحب الجدار؟ لا، لأن الجدار حاجة وأنت حاجة، جنس وده أنت جنس. هو أنت ينفع تقول أنا بحب مثلا كذا؟ طالما ليس من جنسك خلاص. فالمحبة لا تقع إلا بين متماثلين متشكلين، والله ليس كمثله شيء، وعليه فلا يحب. غلتهم يقول الله ما يحب ولا يحب، كل هذا تحت شعار ايه؟ التنزيه. كل هذا تحت شعار التنزيه. فنزه الله عز وجل لكن تنزيها من قبل انفسهم، فنزه مع التعطيل فجعلوا التعطيل تنزيها. طيب قابلهم طائفة اخرى هي الممثلة، غلوا الضد، أثبتوا كل شيء لكن أثبتوا على وفق ما أثبت الله، لا غلوا في الإثبات. يبقى هؤلاء غلوا في النفي فنفوا كل ما ذكرنا. قابلوا طائفة الممثلة غلوا في الإثبات، أثبتوا إيه؟ أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، لكن ليس على الوجه اللائق، ليس مع نفي المماثلة، وإنما على وجه الممثلة. الله يحب يبقى كحبنا، لأن ما نعقل من الحب إلا ما نفهم نحن. الله له وجه يبقى كوجوهنا، الله له يدان يبقى كأيدينا، لأن لو كانت يداه ليست كأيدينا يبقى نحن لا نفهم يديه سبحانه، يبقى إذا لا نفهم ما في القرآن، لا محبة ولا كيد ولا مكر ولا وجه ولا يدان ولا ولا آخره. يبقى إذن ماذا؟ يبقى إذن الله سبحانه وتعالى في القرآن أشياء نحن لا نفهمها. إذن هؤلاء أثبتوا صحيح لكن غلوا في الإثبات، فجعلوا ما أثبتوا على وجه المخلوق، يبقى حصل غلو في التنزيه عند المعطلة حتى عطلوا، وفي الإثبات عند الممثلة حتى مثلوا. أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منهم، ماذا صنع؟ أثبتوا ما أثبت الله نفسه. أنا أقرأ القرآن إن الله يحب المتوبين يبقى يحب. لكن هذا من لازم المحبة أن يكون مثلنا. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ ليس من لازم إثبات الصفات في المخلوقين التماثل المماثلة، يبقى كيف بين خالق ومخلوق؟ أنت لك يدان؟ نعم. والحمار له يدان، طب يداك كيدي الحمار؟ لا، الحمار له يده تليق به وأنا أنا لي يد تليق به. يعني تقول هذا في الله، تقول هذا في مخلوق ولا تقول هذا في الله؟ القط له يدان والحمار له يدان والأرنب له يدان والحصان له يدان وأنت لك يدان، ومع ذلك نقول كل له يدان على ما تليق به، ولا يقتضي هذا المماثلة. ده في المخلوقات، في المخلوقات ولا تقتضي المماثلة، فكيف بين خالق ومخلوق؟ قل لله يدان تليق به. كذلك أيضا هل الإثبات يقتضي المماثلة؟ لا. فإذا أهل السنة والجماعة نزه الله لكن بلا تعطيل، فأثبت كل ما جاء في القرآن والسنة على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء، فأثبتوا نزهوا من غير تعطيل وأثبتوا من غير تمثيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى جميع ما نجد في القرآن والسنة ينزل ربنا في ثلث الليل، ينزل ربنا ينزل حقيقين يلقوا بجلال، لا تقيس له بمخلوقاته. تقول مثلا ينزل السماء الدنيا يعني معناه أن السماء الدنيا تحيط به، يعني معناه أن الله يدخل في مخلوقاته؟ لا 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 لا، هذا نزولك أنت. أنا الآن نزلت من هذا المسجد إلى الدور الأرضي، معناه أن الدور الثاني ده خلى مني وصرت فين؟ في الدور الأرضي. صار الدور الأرضي ظرفا لي والثاني أنا خلوت منه، أنا مخلوق. فلا نتخيل في نزول مخلوق أو كذا فيما هو يعني كإنسان أنزل من هذا إلى ذاك إلا هذا النزول، فكيف نقص الله عز وجل بخلقه؟ فنقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ولكن لا تكيف هذا النزول، قل على وجه اللائق به ولا نعلم كيفية النزول. نثبت يدين ولا نعلم كيفية اليدين، لأن الله ما أخبر ولا رسول أخبر ولا رأينا مماثلا للا نقيس به. يعني الآن حينما تتصل عليك زوجتك الآن مثلا وولدت، ولد لك يا أخ فلان ولد الآن، أنت متخيل ولد شكله إيه؟ ها؟ حتى لو قلت ده جميل جدا، ده أجمل من أبنائك، لكن أنت في الجملة تعرف ولدك له يدان كذا، وضع اليدين وضع الرجلين وضع العينين وضع الوجه وذا كذا، لكن هترى مثلا وسيم أبيض شوية وسيم شوية كذا إلى آخره، لكن الشكل العام أنا وأنت كلنا نتقارب في هذا الباب. فيه مماثل، فيه مماثل، لكن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. واضح إخواني؟ يبقى إذن ما منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ يمرونها كما جاءت في القرآن والسنة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. دليلنا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طب خالف في ذلك طائفة، الأولى المعطلة والأخرى الممثلة. قوم قالوا عطلوا الله عز وجل عن أسماء وصفاته، وهم يتختلفون في دركات التعطيل، وقوم مثلوا الله عز وجل بخلق. أهل السنة والجماعة نقول سؤال اكتبوه، ما هي القاعدة التي رد بها أهل السنة والجماعة على المعطلة والممثلة؟ قاعدة واحدة رد بها على الطائفتين، قاعدة واحدة رد بها على الطائفتين. ما هي القاعدة؟ هي القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. ما معنى يا اخوان؟ يعني اذا قيل كيف استوى كيف ينزل، قل كيف هو. الامر الثاني ان التناقض حصل منهما. تقول للمعطل، المعطل اخذ قاعدة ان كل ما اثبت ساثبته لها يقتضي المماثلة، يعني اثبت رحمة لا تقتضي المماثلة، أثبت نزولا لا تقتضي الممثلة، أثبت كذا لا تقتضي الممثلة. طب أنت أثبتت الذات؟ قالوا نعم. قلنا يقتضي الممثلة، الله ذات وأنا ذات، أليس كذلك؟ كل موجود ذاته، يبقى أنت أثبتت الذات؟ نعم. يبقى إذن تقتضي الممثلة. لا لا أقول ليس كذاته ذات، نقول إذن أثبت الصفات وقل ليس كصفاته صفات، ليس كصفاتي صفات. طب الممثل قال أي شيء ثبت نثبته ولكن مثل المخلوق، فيذك أيدينا وجوهك وجوهنا. طيب تثبتون ذاتا؟ قالوا إيه ونثبت ذاتا. نقول إذن مثل ذوات المخلوق. أنتم الآن ما تعليلكم في الممثلة؟ قالوا تعليلنا أن الله عز وجل خطبنا بما نعرف، يبقى وجهك وجوهنا يذك أيدينا. نقول طيب وذاته كذواتنا. قالوا لا، ذاته لا يماثلها ذات. إذا المعطلة عطلوا كل شيء إلا الذات، وأثبتوا ذاتا لا يماثلها ذوات. طب والمعطلة والممثلة مثلوا كل شيء إلا الذات، قالوا ذاته لا يماثلها ذوات. رددنا عليهم وقلنا يلزمكم في الصفات ما قلتم في الذات. إن عطلت يا معطل الصفات سوى الذات بدعوى التمثيل لو أثبتنا، إذن عطل الذات. ولو قلت نثبت ذات لا يمثل أدوات، قل نثبت صفات لا يمثل صفات. نفس القاعدة، لماذا فرقت من الذات والصفات؟ وأنت يا ممثل وجهك وجوهنا يذك أيدينا وإلا ما يكون الله قد خاطبنا بما نعرف. طيب والذات أكيد مثل ذواتنا؟ قال لا، ذاته لا يمثل أدوات. قلنا هذا تناقض، وسيم أهل الضلال التناقض، سيم أهل الضلال دائما التناقض. لا يمكن يسلم لأهل الضلال الدين بلا تناقض. اللي بيثبته هنا بينفي إيه هنا، زي ما أنتم كده بتشوفوا الشباب ماشي احذروا ده المدخل اللي بيسبوا المشايخ. يا سلام، يعني نحضر له فلان؟ لا لا ما تحضروه، ده بيسب، ده اوعوا تحضروه، ده منحرف، ده طب واللي انت بتقول ده بتسميه ايه بقى؟ ده اسمه ايه؟ وانت بتدعو له مثلا بظهر الغيب ولا حاجه؟ اللي انت بتقوله ده اسمه ايه؟ اللي انت تاخده ده اسمه ايه؟ اسمه سب. اي يبقى انت مثله، وقعت فيما تحذر منه. بس انا بقى اسب بحق، انا بحذر بحق، لان دول اضر الامه، وهؤلاء يحذرون بحق لانكم اضررتم الامه. بل ليس معكم حق ومعهم حق. وبعدين هذا اختبروا بأي شيء. يعني أنت ما تقول مثلا في الجامع بن صفوان، ما تقول في الحلاج، ما تقول في عمرو بن عبيد، ما تقول في ها؟ هيقول لك أعوذ بالله ده ضال، يبقى أنت بتجرح. طب ما أنت بتجرحه. يبقى ليس الاعتراض على التجريح أو التعديل، إنما الاعتراض على دليل التجريح أو التعديل. إن وافق الحق وجب قبوله، وإن لم يوافق الحق وجب إيه؟ وجب رده. وإلا لا يوجد واحد على وجه الأرض لا يجرح ولا يعد. يا أخوان الجرح والتعديل ضرورة عقلية أصلا اجتماعية قبل أن تكون شرعية. جرح وتعديل، كل الدنيا جرح وتعديل. الرجل الصنيع هذا اللي بيشتغل جرح وتعديل. سألت عنه صبري قبل ما تجيبه؟ سألت عنه كذا وينفع ما ينفعش، شغله فين، وبالتالي جبته. حينما أتي للطبيب من أجل عملية جراحية بسأل الدنيا كلها قبل ما جيه، واحد هذا مجروح وهذا معدل، واحد يعمل في أرضي مجروح ومعدل، واحد هبيع له محصولي مجروح ومعدل، واحد أركب معه سيارة إلى القاهرة مجروح ومعدل، سأتزوجها مجروح ومعدل، سأجاوره مجروح ومعدل، الحيوانات نفسها تشتري الحمار هذا ولا ما تشتريه مجروح ومعدل، كل شيء مجروح ومعدل. فهذا ضرورة عقلية، لكن المهم الجرح والتعديل يقومان على دليل أو على خلاف الدليل. نعم، يبقى واحد يعطي ملخصا في باب الأسماء والصفات. لكن أهل السنة والجماعة يلزم تناقض ولا تناقض واحد في معتقد أهل السنة والجماعة، ولا تناقض واحد، شوف ولا تناقض واحد، ما يوجد أبدا، لأن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أولا ثم يستدلون، إنما يستدلون ثم يعتقدون، يعني يبنون اعتقادهم على الاستدلال، ولهذا لا تناقض، لا تناقض قط عند أهل السنة والجماعة، لا يوجد. نعم. المعتزل أنكروا
الصفات. والأشاعرة حرفوا البعض وأنكروا البعض، وخالفوا
أثبتوا بعض الصفات وحرفوا سائرة.
الممثلة وهم يثبتون كل شيء ولكن مثل البشر، والرد عليهم أن الكلام في الذات كالكلام في الصفات، الكلام في الصفات
كالكلام في الذات. أيضا قاعدة عندهم أهل السنة قالوها، قالوا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، لأن المعطل ممثل كيف؟ لما عطل الله عن أسماء وصفاته مثل بماذا؟ بالجمادات أو بالمعدومات، ولهذا المعطل يعبد عدم، اللي ما له اسم وصفة ده المعدوم، تبوا الممثلة معطلة كيف؟ لما مثلوا عطلوا الصفات الحقيقية، الوجه الحقيقي عطلوا، اليدان الحقيقية عطلهم، فكل معطل ممثل وكل ممثل ايه؟ معطل. وهذا يقول شيخ الإسلام، وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جميع بين التعطيل والتمثيل، كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جميعا بين التعطيل والتمثيل. إنما أهل السنة والجماعة ولله الحمد هؤلاء آمنوا بالنصوص كلها. نعم. نعم. وأثبتوا بعض الصفات وعطلوا سائرة، عطلوها ماذا؟ تحريف. ما هو الأسماء، هو الأسماء أثبتوا، ما هو نفس المعتزلة، المعتزلة لما أثبتوا أسماء بلا صفات إحنا نقول لازم هذا إنه ماذا؟ إنه بيعود إلى تعطيل الأسماء، نفس المسألة في العشائر. نعم. نعم، هم بيثبتوا أسماء وبصفات بس يحرفونها، سواء السبعة أو الأربعة أو الثلاثاشر أو العشرين تحريف، فهو في الظاهر يثبتون، لهذا هم ما فيش إشكال عندهم، بيثبتوا النزول ويثبتوا الاستواء اللفظي، لكن ما النزول عندهم؟ نزول الأمر، يعني ينزل ربنا، ينزل ربنا، لكن ينزل ماذا؟ أمره. معنى ما معنى ينزل ربنا؟ ينزل أمره، لكن النص ما يعترضون عليه، ينزل أمر واستوى على العرش بمعنى استولى على العرش، يحب الله يحب التوابين، بس المحبة بمعنى كذا، فحرفوا المعاني، حرفوا المعاني. نعم. أيوة أحمد. الايه ما هو ده اللي بيوجه اليهم ما هو ده خبل هذا انسان بالعقل يعني كيف عليم بلا علم لان عليم هذا اسم متعلق بالذات والعلم صفة لو قالوا بصفة بأي صفة من الصفات هم عندهم بنوا على القاعدة إن الصفات دي حوادث يعني حادثات الحادث هذا يحل بما ليس بحادث مستحيل لو حل به لصار حادث من أجل هذا نقول أسماء بدون صفات ولهذا قالوا أسماؤه عز وجل مترادفة وليست متباينة يعني ما فيش فرق عندهم بين الرحيم والجبار ما في فرق لأن الفرق يرجع للمعاني فلا جبار ولا رحيم ولا عزيز ولا قدير ولا عليم كلها أعلم مجرد ومن هنا كلها مترادفة يعني مترادفة كلها مثل هذه مثل هذه ومثل هذه ما فيش فوارق لأن الفوارق بترجع إلى الصفات إنما أهل السنة والجماعة يقولون هي مترادفة وهي متبينة هي مترادفة باعتبار إيه؟ دلالتها على الذات كلها أسماء لذات واحد وهي متباينة باعتبار إيه؟ باعتبار الصفات فصفة العلم غير صفة القدرة غير صفة الحكمة غير صفة العزة هذه تكون متباينة من هذا الوجه فهي مترادفة ومتباينة إنما هم يقولون هي مترادفة ما هو منهج ما يدخل عقل المعتزلة سموا ذلك توحيدا فمن أصولهم الخمسة التوحيد التوحيد يساوي نفي الصفات التوحيد المعتزلة يساوي نفي الصفات قاتلهم الله أن يؤفكون هذا كله الأشاعرة هؤلاء حرفوا هذه النصوص والصفات عن معانيها كما قال سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة بعد واضح ولهذا الجماعة يقولون من غير تحريف ما قالوا من غير تأويل لأن التأويل يأتي بمعاني صحيحة بمعنى التفسير ولهذا قالوا تحريف قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه قال وفي قول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه قال ابن كثير أي يتأولونه على غير تأويله يتأولونه على غير تأويل ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء ولهذا يقول شارح الطحاوية والتحريف على مراتب منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ إذا عاد التحريف إلى تكذيب النصوص وكذا فهذا كفر أو ليس كذلك فهذا فسق أو معصية أو يكون بتأويل عنده وأخطأ فيه الحق فهذا يقال أخطأ نعم كل هذه النقلات منقولة من كتاب التنبيهات السنية عقيدة وسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد نعم
قال رحمه الله وأن الإيمان قول وعقد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
هذا المبحث الثاني هو مبحث الإيمان وأن الإيمان قول وعقد وعمل يعني قول لسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح الأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا مبحث الإيمان فما الإيمان عند أهل السنة والجماعة قلنا في كل مبحث من هذا أهل السنة سيخالفون أهل البدعة قاتلهم الله أن يؤفكون ولهذا احنا قلنا من فضل الله عليك أن تكون صاحب سنة لا أنت إخواني ولا أنت تبليغي ولا أنت داعشي ولا أنت قاعدي يعتزل تلك الفرقة كلها أنت تمشي مع ماذا؟ النصوص وتعتزل هذه الفرقة كلها فمن أصول الفرقة النجية كما قال ابن تيمية أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات يا أخوان احفظوها خمس نونات هذا مفهوم أهل السنة والجماعة النون الأولى ماذا؟ قول باللسان. طيب والنون الثانية اعتقاد بالجنان. والنون الثالثة عمل بالجوارح والأركان. الرابعة يزيد بطاعة الرحمن. الخامسة ينقص بالعصيان. قول اللسان اللي هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن لم يقل ذلك مع القدرة عليه لا يقبل منه دين ولو كان مصدقا بقلب، فهو كافر صدق بقلبه أو لم يصدق. طيب هذا قول اللسان، وقول القلب هو ماذا؟ هو اعتقاده وإقراره وتصديقه، هذا قول القلب. فقول القلب إقراره واعتقاده، إذا ما أقر بهذا واعتقد هذا فإنه ماذا؟ لا يكون مؤمنا ولو قال بلسان. فمثال من صدق بقلبه وأقر ولكن لم ينطق بلسانه، مثال فرعون ومن معه، قال تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه هذا مثال المنافقون، فهم يقول بالألسنة، يقول بالألسنة ما ليس بأفواه ما ليس في قلوبهم، فهم كفار أيضا. ده قول اللسان وده ركن في الإيمان، وقول القلب وهذا ركن في الإيمان. طيب عمل القلب هذا ركن في الإيمان. ما عمل القلب؟ حركته، إنابة، إخلاص، توكل، رغبة، رهبة، خوف، رجاء، كل هذا ده عمل القلب وهذا ركن. عمل الجوارح والأركان، فهذا كصلاتك وصيامك وجهادك وكل هذه الأعمال وحجك، كل هذه عمل الجوارح والأركان وهذا ركن. لكن ما الركن في عمل الإيمان في عمل القلب وعمل الجوارح؟ عمل القلب الركن فيه ماذا؟ أصله، لابد أن نكون عندنا أصل عمل كل عمل من أعمال القلوب، لازم عندنا أصل المحبة، أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل الإخلاص، أصل اليقين، كل هذا لابد يكون عندنا أصل وليس عمل واحد. طيب أما عمل الجوارح فالركن فيه أن يوجد أصل عمل الجوارح، شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عنده هذا الأصل، عنده عمل بالجوارح، عمل بجوارحه، فإنه ولو عمل ببعض الأعمال الواجبة لا كل الأعمال، فإنه يكون قد حصل ركن الإيمان، إلا ما وقع كلام العلم فيه كالصلاة أو المباني الأربع عموما واختلاف في المباني الأربع، والراجح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط. إذا من ترك الصلاة كفر، من ترك الصلاة كفر، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد إيه؟ فقد كفر. هذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للزكاة والصوم والحج فلا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، ولا دليل على تكفيره، بل الدليل ورد بخلاف ذلك في حديث الزكاة، في حديث الزكاة فيه ماذا؟ ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الإيه؟ وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل هذا على أنه تحت المشيئة. طيب وبالتالي إذا ترك الصلاة فإنه يكفر، أما العمل فلا علاقة له بهذا الأمر، فليس المسألة تارك العمل هي تارك ماذا؟ هي تارك الصلاة، تارك الصلاة ناقض وتارك العمل ناقض. حتى ولو اجتمع مثلا في ماذا؟ لو أنه أتى بالصلاة فقد أتى بالصلاة وأتى بأصل عمل الجوارح، لكن لو أتى بأعمال واجبة غير الصلاة وترك الصلاة، فهنا نقول عندما يكفر بترك الصلاة يكفر هنا بإيه؟ بترك الصلاة ولا بترك العمل؟ لا، لأنه أتى بأصل العمل. يبقى إذن مهم جدا أن نفصل القول والعمل من جهة ما يصح به الإيمان وما لا يصح. قول اللسان لابد منه، فإذا لم يأتي بمع القدرة عليه فلا يصح له إسلام، ده قول اللسان لابد منه. طيب قول القلب وإقراره واعتقاد ده لابد منه، فلا يصح من إلا به. عمل القلب في أصله لابد منه، أصل كل عمل. عمل الجوارح أصله عمل الجوارح من جهتي أي عمل واجب من الأعمال التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، أما باقي الأعمال فمن كماله الواجب، وأما كمال أعمال القلوب فهذا من الكمال الواجب. بهذا يكون الإيمان في مفهومه تم، وهو مع ذلك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة، وهذا كله يدل على النقص. ويقول الله عز وجل في حديث الشفاعة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال أدنى أدنى أدنى, أدنى مثقال ذرة، وهكذا أدنى مثقال أدنى ذرة أدنى 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 أدنى. فكل هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فهذا نقصان في الإيمان، وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء، يكفر الإنسان ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه إيه؟ شيء. فإذا لم يبقى من شيء كفر صاحبه، إذا ما عنده أصل محبة أصل رجاء أصل كذا إن عدم هذا كفر، إذا ما عنده أصل عمل جارحة فإنه لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. يبقى إذن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم مدى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن، وأحاديث أدنى 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 وأدنى أدنى وأدنى أدنى أدنى هذه تدل على النقصان، وكذلك أيضا ما دل على الزيادة دل على النقصان. يعني أحاديث الزيادة ليزدادوا إيمانا معناه أزيد مما كانت قبل، يبقى ما قبل أنقص مما كان قبل الزيادة. طيب خالف في ذلك طائفتان، الطائفة الأولى طائفة المرجئ، نبدأ بالمرجئ، يرون الإيمان ماذا؟ ابتداء المرجئة والخوارج المعتزلة يتفقون على عدم الزيادة والنقصان. يبقى نونان حذفناهما، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بها، حذفناهما عند جميع الطائف. ليه؟ لأنهم يرون الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، هو شيء واحد بس لا يزيد ولا ينقص، لأنه لو نقص كفر. طيب ثم بعد ذلك ماذا رأت المرجئة؟ الغونون عمل جرح والأركان. يبقى دي ثلاث نونات، بقي ايه؟ نون قول اللسان وقول القلب. فمن قائل ان الايمان قول اللسان وهم الكرامية، ومن قائل الايمان قول القلب وهم الاشاعرة، ومن قائل الايمان قول اللسان وقول القلب وهم مرجئة الفقهاء، ومن قائل الايمان هو المعرفة. فاشهر فرق المرجئة الجهمية قول الايمان هو المعرفة، الكرامية قالوا قول اللسان، الأشعر قالوا قول القلب، مرجئة الفقهاء قالوا قول القلب وقول اللسان. المرجئة الملفقة المعاصرة دي تحفظوه دي تدرسوه، المرجئة الملفقة المعاصرة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان قول وعام ويزيد وينقص، لكنهم لا يرون العمل ركنا في الإيمان بل يرونه كمالا. انتبه لأن ديت معتقد بقى برهان كثير من ينتسب إلى السلفيين. الملفقة المرجئة الملفقة المعاصرة، لأنك لن تجدهم في الكتب القديمة، ما منهجهم؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ما الخلاف معهم؟ الخلاف معهم أن العمل ليس ركنا في الإيمان بل هو كمال واجب. طيب وبناء عليه، وبناء عليه يرون نجاة تارك أعمال الجوارح كلية. التعليل أنه ليس ركن، فخالفوا بذلك أهل السنة والجماعة. وتناقضوا في قولهم الإيمان قول وعمل، لأن من قال الإيمان قول وعمل لزمه ألا يثبت إيمانا إلا بقول أو عمل. فكونك تقول إيمان قول وعمل ثم تقول يثبت الإيمان بالعمل، إذن عندك الإيمان قول، لأن أثبتت إيمانا بالعمل، إذن الإيمان قول. هذا حقيقة الخلاف معه. ومن هنا شاركوا المرجئة في نجاة تارك الأعمال، ومن هنا أخذوه منه. طيب وشاركوا أهل السنة في أن العمل من الإيمان، لهذا ملفق قالوا العمل من الإيمان والمرجئة تقول ذلك، وقالوا بنجاة تارك الأعمال وأهل السنة لا يقولون بذلك. يبقى قول الإيمان قول عمل ده قول أهل السنة وهم شاركوه، وقول نجاة تارك العمل عمل جريحة كلية، من ترك العمل جريحة كلية قالوا بنجاته، وبهذا وافقوا المرجع. يبقى هم ملفقة معاصرة، وده أضبط من أن نقول مرجئة العصر. مرجئة ليه العصر؟ لا، احنا عايزين نبين منهجهم، نقول ايه المرجئة الملفقة المعصرة. ليه بقى الملفقة؟ لان اول ما تقول مرجئة عصر بس انت بتعتدى علينا، انت ظالم، انت لست منصفا. المرجئة يقول من قول عمل، احنا بنقول من قول عمل، هم لا يقولون ذلك. يقولون نقول يزيد وانقصهم لا يقولون ذلك. يبقى كيف تقول احنا مرجئة معصرة؟ والمرجئة اصلا صم مرجئة لهم يؤخرون العمل على المسلم. نقول مرجئة فرق، وأنتم فرقة من فرق الإرجاء، لأنكم ترون العمل ليس وتثبتون الإيمان بالعمل، وهذا عين ما ذهب إليه المرجع. طيب سؤال مهم جدا جدا، هل اتفاق، هل اختلافهم مع المرجع اختلاف صوري، وهل اختلافهم معنا اختلاف صوري ولا اختلاف حقيقي؟ هم خالفونا وخالفوا المرجع. طيب الخلاف بيننا وبين المرجع الملفقة المعاصرة هؤلاء خلاف لفظي صوري ولا خلاف حقيقي؟ الجواب خلاف حقيقي. لماذا؟ لأننا نرى العمل ركنا وهم لا يرونه ركنا، يرونه كمال. هات ياسر البرهامي بشرة الكمال، هات حسن البنا هذا بشرة الكمال، هات عادل شربجي اسمه هذا عادل السيد شرطة الكمال، كل دول عندهم شرطة الكمال. طيب يثبتون الإيمان بالعمل، ويتوقعون ويتخيلون ويعتقدون أن القلب يكون فيه عمله ولا تتحرك جارحه، يعني لا يعتقدون التلازم بين الظاهر والباطن. أهل السنة والجماعة يعتقدون ماذا؟ التلازم بين الظاهر والباطن. يعني إيه التلازم بين الظاهر والباطن؟ يعني لو وجد إيمان في القلب حتما ولا بد تتحرك الجريحة بالعمل. إن كان الإيمان الذي في القلب ضعيفا فيكون حركة الجريحة ضعيفة، قويا تكون قوية كما قال النبي على إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى أنا أريد الفرقة هذه، ما اسمها وما مذهبها، وهل الخلاف بينها وبين السنة خلاف حقيقي أم لا؟ قول يا ناصر. وليس ركن. طيب وجه الخلاف مع أهل السنة في كونه حقيقيا ايه؟ قاعدة التلازم بين ظاهر والباطن. هم قالوا بوجود ايمان في القلب ولا تتحرك به جارحته، فانعدام عمل الجوارح ما وجود عمل القلب، وده مستحيل. مستحيل يكون في القلب أصل الحب، أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل الإخلاص، أصل الصدق، أصل أصل أصل، ولا تتحرك جريحة قط، هذا مستحيل. طيب شيخ الإسلام قرر أن الخلاف مع هؤلاء خلاف حقيقي، لأن شيخ الإسلام قال لو أنكم في المرجئة، يقول لو أنكم اعتقدتم أن ما في القلب إذا وجد ما يقابل من عمل الجوارح لكنكم تسمون عمل الجوارح ثمرة من الإيمان وليس من الإيمان، فهذا خلاف لفظي. طبعا هو يعترض حتى على خلاف لفظ، بس يقول هذا لفظي. أما إذا اعتقدتم أنه يوجد، انتبه، يوجد عمل في القلب ولا تتحرك جارحة، فهذا خلاف حقيقي. إذن شيخ الإسلام اعتبر أن القائل بوجود عمل قلب دون جارحة أن الخلاف معه خلاف حقيقي، وده عين ما يراه مدرسة إسكندرية، مدرسة الرسلانية، صور رسلان له الآن قول سنقول، لكن هو يقول بعدنا ما جاءت ترك العمل. لكن له مصيبة أخرى، هو ماذا؟ أنه يرى أن العمل الذي يثبت به الإيمان لو قال ثم كرر القول، قال بس ثم كرر القول، فقد أتى بالعمل، قد أتى بالعمل. وبالتالي يكون فيه قول شباب من قال فقد عمل. ويقسم أيضا الإرجاء إلى مذموم ومحمود، ويرى أن الإرجاء إرجاء أهل السنة وإرجاء أهل الضلال. إرجاء أهل السنة لما مرجاء الفقهاء، وإرجاء أهل الضلال المرجاء الحقيقي، وهذه مصيبة ثانية. فإن الإرجاء لا يعرف طريقا إلى السنة، ولا السنة تعرف طريقا إلى الإرجاء. طيب قال شيخ الإسلام أولي أحمد في بيان الخلاف الحقيقي، ده مهم جدا، انقل النقل ده، بس الأول اقرأه ونشوف هو الموجود. ها لا اترك رسالة الآن، هات كلام شيخ إسام في اعتبار أن الخلاف حقيقي، متى يكون حقيقيا مع المرجع، متى؟ ها انتبهتم يا إخواني؟ يبقى ده قول المرجع الملفقة المعاصرة. ملفقة ليه؟ أخذوا كلام أهل السنة في الظاهر وأخذوا حقيقة مذهب المرجئ، وهو ماذا؟ عدم التلازم بين الظاهر والباطن، فالعمل ليس ركنا عندهم، العمل شرط الكمال، وشرط الكمال ليس من عبارة السنة ولا حتى شرط الصحة أو كذا، كل هذا ليس من عبارات أهل السنة والجماعة. نعم من اللي قال بزيان صح؟ يقالوا كده فين الكلام ده؟ خلاص ما تقولش بقى مرجئة فقهاء. الزيادة والنقصان عند الملفقة، الزيادة والنقصان لا ينزل نقصان عن الضعف، فيكون، ولهذا هم يقول بالتلازم قوة وضعفا لا انعداما. المرجع المرفقة يقوم بالتلازم بنظر وبطن ايه؟ قوة، اذا قوي الايمان في القلب قوي الايمان في الجوارح، ضعف اذا ضعف ضعف. طيب الانعدام لا، يقولون اذا عدم وجدت حركة ماذا؟ فقد يوجد في الإيمان ضعيف في القلب لا يقوى على تحريك البدن. يبقى هما قالوا بالتلازم قوة وبالتلازم ضعف، لكن لم يقولوا بالتلازم انعدام. فيرون أن الإيمان إذا ضعف في القلب لا يقوى جدا، لا يقوى هذا الضعف على تحريك الجارح. يبقى يتصورون إيه؟ أن الجرح لا تتحرك ويكون هناك إيمان في القلب، لكنه إيمان ضعيف جدا. نعم، النقل ده بارك الله فيك، حط بروزه دايما عشان احنا كل ما نيجي نطلبه تغيب فيه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل له: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن.
انتفاء الظاهر فيش عمل جراحة مطلقا، يبقى دليل على انتفاء الباطن، يبقى فيش عمل في القلب، في تلازم.
فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هو هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان.
أي أنا عارف مش هتجيبها أنت من أول مرة، هو ده في النقل لكن مش ده الكلمة الحقيقي. تمام، يعني هو بيقول بالتلازم، وقال في موضع رحمة الله عليه قال: إذا لم نقل بعمل القلب لزمك قول جهل، وإذا قلنا بعمل القلب لزمك عمل الجوارح، للتلازم من الظاهر والباطن. يعني معادلة بسيطة، إذا لم تقل بعمل القلب لزمك قول مين؟ الجهل. طب وإذا قلت بعمل القلب لازمك عمل الجوارح. ولهذا جميع الأدلة التي يجتهد فيها البرهامية وغير البرهامية في ركنية عمل القلب نقول هي جزء من ركنية عمل الجوارح. ليه؟ للتلازم بين الظاهر والباطن. طالما أنك أنت بتقول بركنية عمل القلب وإذا لابد يكون عمل القلب موجود، نقول ولازم عمل القلب عمل الجوارح لا ينفك عنه، هذا لا ينفك عنه أبدا. فلا يتخيل إيمان في القلب ولا تتحرك الجرح، لكن نتخيل عملا ظاهرا كبيرا في الجارحة ولا يوجد عمل قلب. ولهذا نسأل سؤالا: ما معنى تلازم بين الظاهر والباطن؟ أيهما يلزم منه الآخر؟ انتبه، لا يلزم من عمل الجوارح عمل القلب، ويلزم من عمل القلب عمل الجوارح. لا يلزم، أنا بديكم نقاط فنية كما يقال، دي نقاط فنية حتى لا يأتيك واحد من البرهامية أو شيء. لا يلزم من عمل الجارحة عمل القلب، ويلزم من عمل القلب عمل الجارحة. وعليه حينما نقول التلازم بين الظاهر والباطن قصدنا يلزم من عمل القلب عمل الجارحة. ليه؟ لأنهم يزعمون أن عملا يكون في القلب ولا يوجد في الجارحة. نحن نقول انعدام عمل الجارحة دل على انعدام عمل القلب، لكن وجود عمل الجارحة بقوة لا يعني أن في عمل قلب. كالمنافقين، المنافقون عندهم عمل جوارح؟ نعم، لكن ما عندهم عمل قلب، ما عندهم عمل قلب. لكن إذا وجد عمل القلب حتما ولابد يوجد عمل الجوارح. قال: قال اللالكائي رحمه الله: روى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن لمن القول عمل ويزيد وينقص. طيب هيقول لك واحد: ما طيب جيد، إحنا ده معتقدي اللي هو البرهامي وخلافه، ده معتقدي. قال الأوزاعي: انقل هذا، ها، كان من مضى من السلف، كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، لا يفرقون بين ماذا؟ بين العمل والإيمان. بين العمل والإيمان. يعني ما يوجد قول بلا عمل، إنما إذا وجد في القلب هذا وجد في الجارحة ذاك، للتلازم بين الظاهر والباطن. طيب، قابل المرجئة طائفة أخرى وهي طائفة الخوارج والمعتزل. طائفة الخوارج والمعتزل ماذا يرون؟ يرون أن الإيمان قول وعمل، لكنه لا يزيد ولا ينقص، فهو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، لكن قول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وعليه. فمن ترك واجبا أو فعل معصية فإنه يخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، ويخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فيكون في منزلة بين منزلتين عند المعتزل. كلاهما يخرجه من الإيمان لكن إلى الكفر عند الخوارج، إلى منزلة بين منزلتين عند المعتزل. إذن الجميع يتفق على عدم الزيادة والنقصان، ثم يختلفون فيما بقي. أهل السنة والجماعة السعداء الأتقياء النجباء الذين نحمد الله على فضله أن جعلنا منهم. يا أخواني، نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. يا باشمهندس، أهل السنة والجماعة، وهتكون تقول إخواني ورجال المرحلة وأصل الواقع والعمل، فين الدكتور؟ يا دكتور شوف شوف استفيدوا اليوم ايه؟ السنة والسنة فقط، لا جماعة ولا حزب ولا طائفة ولا كذا ولا كذا، استفيد هذا. انما ما هو بلازم نفهم كل شيء. نعم، اسكت. شوكة هو اصلا بيركزوا بالذات الطب والهندسة، برهامي والاخوان بيركزوا على كليات كما يقال القمة، ولهذا تجد أكثرهم مهندسين ودكاترة، والمدينة الجامعية ومربط معك كذا، وفي مسؤول مدينة وفي مسؤولين بنظام الإخوان وبرهان في الجامعات، لا سيما الجامعات الايه المتقدمة هذه، فيستغلون هؤلاء الشباب. وفي النهاية هتخرج برهان المذهب، كل اللي عندك برهان، انزل ميدان ما تنزلش ميدان، ولي المرأة ما توليش المرأة، وهكذا. كفر بالدستور، من فضائلنا البقاء على المادة التانية في الدستور. تناقض الشيء وضده، شيء وضده. احنا نستفيد؟ لا، احنا الان بنقرا في كتب اهل العلم، احنا ما جبنا شيء من عندنا. زي اللي بدرسك الطب بدرسك الهندسه من مراجعه، من مراجع اهله، من المراجع الاصليه. طيب، يبقى خلاصه يا اخواني، ها، مذهب الايمان، الإيمان عند أهل السنة ما هو ومن الذي خالف فيه؟ ها؟
الإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان، باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص به.
يعني خمس سنونات، خمس سنونات. طيب، خالف في ذلك
المرجئة والخوارج، والمرجئة أقرض العمل من أقرض العمل عن الإيمان.
طيب، وكذلك الزيادة والنقصان. نعم، تمام.
فإذا يعني
عصى العبد ربه سبحانه وتعالى، إذا ترك شيء من واجباته أو وقع معاصي فهنا كافر. كافر عند الخوارج، بالمنزلتين عند المعتزلة. طيب، ما فرق المرجئة؟ ها، ما فرق المرجئة ويعطيها؟ الجهمية قالوا الإيمان معرفة، الكرمية قالوا الإيمان قول لسان، الأشعرة قالوا الإيمان تصديق بالجنان، مرجئة الفقهاء قول الإيمان قول نعم قول وتصديق. طيب، الفرقة الخامسة، ها، المرجئة الملفقة المعاصرة، قالوا بقول أهل السنة الإيمان قول عمل الزوانقص، وقالوا بقول المرجئة بأن ماذا؟ بنجاة تارك العمل، بنجاة تارك العمل. فهم أدخلوا العمل في المسمى لكن في الحقيقة لم يجعله ركنا، ولهذا المرجئة أوضح منهم. ليه؟ لما رأوا أنه لا يكفر بترك العمل لم يدخلوا العمل، ولهذا أدخلوا في الإيمان ما بما لو تركه لكان كافرا. فلما كانوا يرون أن ترك العمل ليس بكافر لم يدخلوا في مسمى الإيمان، ولهذا من أدخل عمل في مسمى الإيمان لازمه أن يكفر بترك العمل، لازمه هذا. هو مسألة يعني أنه هو التدين قد يكون هو المتدين بهذا، لكنه جاهل، لكنه لم يقرر ما قرره أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأنه تعلم المسألة دي منين؟ تعلمها من كتابه، فأي عبارة كمال جاته أي عبارة كذا فظن أن العمل
هو
أي الملفقة وترك الأعمال. نعم الايه هو شرط صح، شرط صح عندهم كل مفردة من مفردات العمل شرط صح. ما يصح الإيمان بشيء من ترك الواجبات أو ب فعل المحرمات، كل عمل عندهم شرط صحة. وإذا أيضا من الحقيقة من الأمور التي حصل بها لبس في أوساط السلفيين هي عبارة ابن حجر في أول كتاب الإيمان لما قال والفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج أن الخوارج يرون الأعمال شرط صحة والمرجئة يرون الأعمال إيه، أو أهل السنة يرون الأعمال شرط كمال. ده العبارة التي أحدثت إشكالية في هذا، وهذا غلط. فأهل السنة والجماعة لا يرون الأعمال شرط كمال، يرون الأعمال جزء من الإيمان، هو ركن من أركان الإيمان، فالإيمان قول وعمل. نعم، لكن الركنية فين؟ أصل العمل، أصل عمل جوارح. نعم.
بالنسبة للخوارج والمعتزلة يعني ألا نقول يعني مثلا هل يصح أن نقول إن الأعمال عندهم ركن ولكن الأفراد عندهم في كل فرد وشرط؟
ما هو هم عبروا نفسهم، هم عبروا شرط الصحة، فهي عندهم ان كل عمل من الاعمال شرط في صحه الايمان، ولذا كنت تعبير شرط الصحه ادق، وهم يسمونها يقولون شرط صحه، فيشترط صحه الايمان ان ياتي جميع الاعمال.
احنا مثلا في كتب اهل السنه يقولون مثلا الخوارج والمعتزله يقولون الايمان قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالجوارح والافكار، فاذا هذا جعلوا العمل
كل جزء من هذا عندهم شرط صحة. ما هو ماهية مفيش مشكلة.
كإثبات
احنا ما نت... لا
لكن الأفراد
ما هي واحد. اقصد ايه؟ اقصد هو طالما ان هو عندهم التعبير بشرط الصحة ده هو مستوفي لمنهجهم تماما، مستوفي لمنهجهم، لأنه ماذا؟ هم يرون العمل شرط صحة في الإيمان. طب شرط الصحة ده كل العمل أو أصل العمل؟ نعم، كل عمل هو شرط صحة، هو شرط صحة، فهو عندهم عبروا بهذا، ولذا يقول ابن حجر والأعمال عند خرجوا كذا شرط لصحة الإيمان، شرط صحة عندهم. فكل عمل عندهم شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان. المهم أيا كان التعبير هم يرون أن العمل من الإيمان ولا يصح الإيمان بدون العمل. لكن إيه الفرق بينه وبين السنة؟ لأن إحنا عندنا جنس الإيه؟ أعمال الجوارح، أما هو عندهم لا، كل عمل يخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج وإلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزل. نعم، فالمسألة يعني سهلة في هذا. نعم.
هل حديث الخارجي يقبل عن حديث المعتزل؟
نعم،
آه
طبعا، لأنهم لا يستحلون الكذب ولا يستحلون ال... نعم نعم.
الإخوة بيسأل شيخنا عن البث بيقول: هل قال المرجئة الملفقة أن الإيمان قول وعمل، يعني العمل عندهم ركن، أم صرحوا بأنه شرط؟
يعني أنت ما سمعت أنت الآن،
ويقول ملتبس يعني،
يعني ما سمعت عليها. أنت قلنا ليس بركن، عندهم شرط كمال، شرط كمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله غير مخلوق، غير مخلوق كيف تلي وقرئ وكتب.
هذا مذهب أهل السنة جماعة في القرآن، فهو كلام الله يتكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، وهو وحي وتنزيله غير مخلوق. ليه؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، كلام الله صفة لله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة، إذن كلامه غير مخلوق، علمه غير مخلوق. حيثما تلي، كيف تلي وقرئ وكتب، مكتوب في المصاحف، ده كلام الله غير مخلوق. تسمع من الإمام، ده كلام الله غير مخلوق. تكتب في المصحف، كلام الله غير مخلوق. قال تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أنه بيسمع إيه؟ صوتك أنت، يعني مسموع صوتك لكن مقروء. فصوتك هو الصوت، صوت القارئ، لكنما المسموع ماذا؟ هو القرآن، كلام الباري سبحانه وتعالى. يبقى المسموع هو القرآن حتى يسمع كلام الله، لكن بصوتك. فما كان فعلا، ما كان وصفا لك فهو مخلوق، وما كان وصفا لله فهو غير مخلوق. فالقرآن وصف لله عز وجل، كلامه هذا غير مخلوق، أما الصوت وصفك فلهذا يكون مخلوقا. قال: قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبلغ كلام الله عز وجل. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال منكر رسالة عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر. فمن قال إن الله لم يتكلم بأي القرآن فقد ضاق قوله قولهم، لأنه بيقول قول البشر. نفس كلام المشركين، ماذا قالوا؟ إن هذا إلا قول، إن هذا إلا قول البشر. طيب، قال شيخ الإسلام: لم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو قديم. لا، إجماع يا أخوان، لم يقل شيخ الإسلام، ولم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو قديم، بل الآثار، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم يقولون القرآن كلام الله. ثم قال: أول من عرف أنه قال القرآن مخلوق، أول من عرف، الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان. بئسة الصحبة هذه، الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان. ما في واحد يبقى شؤم على صاحبه، وفي واحد بركة. وأول من عرف أنه قال إنه قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب. طيب، ده مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن. طيب، من الذي خالف في ذلك؟ الذي خالف في ذلك المعطلة أيضا، بناء علموا يعطلون صفة الكلام، عطلوا أن القرآن كلام الله حقيقة، غير مخلوق. قال هو كلام الله بس مخلوق، فيكون كلام الله كبيت الله، يعني من باب إضافة المخلوق إلى خالق. ده كلام الجميع وليه والمعتزلة. قال القرآن كلام الله، انتبه، كلام الله مخلوق، كلام الله كبيت الله، الله فوق نفسه إضافة تشريف، ومخلوق أي أن الله لم يتكلم به. طيب الفرقة الثانية الأشاعرة من نحنعه، قالوا في القرآن ماذا؟ قسموه إلى قسمين، ألفاظ ومعان. أما الألفاظ فقالوا مخلوق، وأما المعنى غير مخلوق. إذن كلام الله عندهم هو المعنى القائم بالنفس، وهذا غير مخلوق. وأما الألفاظ فهي عبارة عن كلام الله. انتبه الأشاعرة ما بيقولوش القرآن كلام الله مخلوق، لا، الألفاظ عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله وليست هي كلام الله. الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله. وإيه الفرق بين عبارة وحكاية؟ الحكاية مماثلة العبارة، لا. ولهذا الأشاعرة أنكروا على الكلابية كلمة حكاية. ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء. فأنت تقول حكاية، الألفاظ حكاية عن كلام الله، بمثل كلام الله، لا، الله يتنزه عن المماثلة. فالكلابية يقولون القرآن حكايته، والأشعار يقول القرآن عبارته، يعني بيتفقون على أن القرآن ليس كلام الله. إنما المعتزلة يقول كلام الله لكن ماذا؟ المخلوق. يبقى إذا الأشعار والمعتزلة كلهم اتفقوا على أنه إيه؟ على أن الملفوظ هذا، أن المكتوب هذا، الحروف هذه مخلوق. إنما الأشعر خلافوا في المعنى، ومخالفتهم في المعنى ليس له معنى أصل، غير مقبول في العقول. ولهذا المعتزلة يأخذون الأشاعرة بسلاح التناقض. كيف تناقض؟ أنتم معنا ولا أنتم عن مجسمة؟ هو في كلام بدون نفصل المعنى على اللفظ، يدخل مخلوق مثل ما قلنا، يدخل غير مخلوق مثل ما قال المجسم. يلزمه التناقض دائما. طيب يبقى إذن منهج هؤلاء أن القرآن ألفاظ ومعاني، المعاني غير مخلوقة والألفاظ، والألفاظ مخلوقة. إذن الموجود في المصاحف ده مخلوق، واللي أنت بتسمعه من الإمام ده مخلوق، والمعتزلة كذلك مخلوق، الجهمية مخلوق. لكن المعتزلة يقولون مخلوق لفظ ومعنى، والأشاعرة ومن نحن حوم يقولون مخلوق لفظا دون ايه؟ دون المعنى، في المعنى غير مخلوق. اهل السنة والجماعة يقول لا، القرآن لفظا ومعنى غير مخلوق، ده كلام الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله، ولا نفصل بين اللفظ والايه والمعنى. ولهذا قول شيخ الاسلام كلمة جميلة جدا، يقول والصواب الذي عليه السلف والائمة أن الكلام حقيقة في لفظ المعنى. أما أقول كلام يتضمن لفظ المعنى، ما في لفظ المعنى ولا معنى لفظ. أنا كلامي الآن بتسمع مني كلام، دي ألفاظ ومعاني ولا لا؟ فاللفظ مني والمعنى مني، ما تفصل اللفظ عن المعنى أبدا. فيقول والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في لفظ المعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح. لما يقال إنسان، هل الإنسان ده يطلق على بدن الروح أو روح من البدن، ولا يطلق عليهما معا؟ فكلمة إنسان مجموع روح وبدن. فالنزاع في الناطق اللي هو الإنسان، هل ممكن تقول الروح دون بدن وبدن الروح؟ أبدا. فالنزاع فيه كالنزاع في منطق، يعني في كلام. لو أنت تنازع في المنطق أن تقول المعنى نفصله عن اللفظ أو اللفظ نفصله عن المعنى، نازع في الناطق، وقل الروح نفسنا عن البدن والبدن نفسنا عن الروح. فكما أنه لم تنازع في الناطق فلا ينبغي أن تنازع في ماذا؟ في منطقه. سبحان الله، شوف كلام ركيك، كلام لا يدخل العقول، كلام كذا، لكن كلام أهل السنة والجماعة كلام يوافق صريح المعقول وصحيح المنقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل، قدر جميع أعمال العباد وقضاها قبل أن يخلق أعمالهم، فهم يعملون ما قدر لهم عمله وقضاه، فهم يعملون ما قدر لهم عمله وقضاه وكتبه وأمضاه، ولا يجاوز ذلك تقديره، ولا يفارق ترتيبه، ولا يخرج عن علمه، ولا يزول عن حكمه.
الله أكبر. الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة يتضمن 4 مراتب. الأول مرتبة العلم، أي علم الله ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذه مرتبة العلم. والله بكل شيء عليم، علم الله العباد وأفعاله بعلم أزلي لم ينفك عنه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الكتاب، هذه المرتبة الثانية، أي كتب ما علمه الله عز وجل عن العباد وأفعالهم، وهذا قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. يبقى الكتابة الدرس هذا، أنا أفعالي أعمالي كل حياتنا دي مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. ده الكتابة العام في اللوح المحفوظ. والكتابة أقسام: الكتابة العامة وهي كانت في اللوح المحفوظ، الكتابة الحولية العمرية وهي ما كانت في بطن الأم يكتب أجله وعمله ورزقه وشكونه وسعيه كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، والكتابة الحولية تكون في ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقيل الكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت. يبقى كل شيء خلقناه بقدر كما قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر 4 مراتب: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية وهي درجات وهي أقسام: الأولى العامة وهي ما كانت في اللوح المحفوظ، الثانية العمرية، الثالثة الحولية، الرابعة اليومية، المرتبة الثالثة المشيئة وما تشاءون إلا إن شاء الله، المرتبة الرابعة الخلق. وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، والكتابة وكل شيء حصينا في إمام مبين. كل لفظ بضعها أهل السنة مع دليل العلم والله بكل شيء عليم، الكتابة وكل شيء حصيناه في إمام مبين. لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بموكئنه ليوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: مشيئة وما تشاءون إلا يشاء الله، من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم. الخلق الله خالق كل شيء. طب خالف في ذلك من؟ طائفتان. سبحان الله، في كل أصل يخالف طائفتان: القدرية من جهة والجبرية من جهة. القدرية غلوا في إرادة العبد فنفوا إرادة الرب، فقالوا في أفعال العباد: العباد هم الفاعلون الخالقون الموجدون العاملين، الله عز وجل لم يقدره، والعباد هم الفاعلون لأفعاله. طيب ليه؟ لأن الله لو قدر فعل العباد وفيها معاصي كيف يحاسب عليها؟ طيب قابلهم طائفة أخرى الجبرية، قالوا العبد لا إرادة له بل إرادة كلها للرب، فغلوا في إثبات إرادة الرب فنفوا إرادة العبد. وهم أقسام: منهم الغلاء الذين نفوا إرادة العبد كلية وحركته كحركة يد المرتعش، يعني أنا الآن ما لي اختيار لا في كلام ولا كذا، وإنما يفعل الله بي كذا وكذا وكذا، ما لي اختيار، أنا كحركة يد المرتعش. والمتوسطة اللي هم الأشاعرة اللي قالوا بالجبر الخفي وقالوا بنظرية الكسب، يعني أن ماذا في الصورة العبد فاعل، لكن في حقيقة الأمر العبد ليس بفاعل. ومن هنا خرفوا ما يسمى به يفعل عند ولا يفعل به، فالعبد مقتول عند إمرار السكين لا بالسكين، لا بالسكين بل عند إمرار السكين، الأرض تنبت عند نزول مطر لا بنزول مطر، فنفوا تأثير الأسباب. فهؤلاء غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد، والقدرية غلوا في إرادة العبد فنفوا إرادة الرب. طب أهل السنة يقولون العبد له إرادة والرب له إرادة، العبد له مشيئة والرب له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. أدركت 300 من أصحاب رسول الله يقولون كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلمهم إلا أن قضى وقدر. وفي صحيح مسلم عن طاووس: أدركت أناس من أصحاب رسول الله يقولون كل شيء بقدر. نعم. طيب، واحد يعطينا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، ها؟ والخلاصة في القدر. نعم، أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر، وأنه كم؟
أربع مرات.
أربع مرات، نعم.
العلم والكتابة والمشيئة والخلق.
العلم والكتابة والمشيئة والخلق.
كتابة
عامة. نعم.
وأما المشيئة وما شاء الله يشاء الله والخلق، الله خلق كل شيء.
طيب، خالف في ذلك
طائفتان: القدرية والجبرية. القدرية غلوا في إرادة العبد، فقالوا
فنفوا إرادة الرب وقالوا العباد هم الخالقون الأفعال. نعم. طيب، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، وأنهم هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم ونهى عن خلافهم، وأن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على ما شهد به، وكذلك من سواهم ممن أخبر عنه بذلك أو وعده على عمل عمله أو فعل فعله الجنة، والترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر فضائلهم وترك الخوض فيهم والنظر فيما شجر بينهم رضي الله عنهم أجمعين.
الله أكبر. يبقى جمع بين فضائل الصحابة وبين الإمساك عما شجر بين الصحابة، ونترحم عنهم جميعا. فضائل الصحابة معروفة في الكتاب وفي السنة وفي إجماع الأمة. أما في الكتاب فقد قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. كل ذلك ثابت. كل ذلك ثابت في القرآن، نؤمن به وفضائل الصحابة، وأن نترضى عنهم جميعا. قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فجميع الصحابة مرضي عنهم، ومن طعن في أحد من الصحابة فقد كفر. ونقول: ما حكم الطعن في الصحابة؟ ما حكم الطعن في الصحابة؟ الجواب: الطعن في الصحابة دائر بين الكفر والضلال، بين الكفر والضلال. فمن طعنهم طعن فيهم كلهم أو في جلهم تغيظا فقد كفر، فقد كفر. وكذلك من طعن في أحدهم طعنا يعود إلى تكذيب النصوص الشرعية فقد كفر، مثل ما يطعن في عائشة بالزنا. من طعن في عائشة بالزنا كفر، لأن الله برأ فوق سبع سماوات. وأما من طعن في أحدهم بما لا يقتضي كفرا فإنه ضال، فإنه ضال. واتفقت الأمة على الثناء على الصحابة، وأن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول. قال شيخ الإسلام: الذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول، بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه. قال ابن كثير كلمة جميلة يقول: فيا ويل من سبهم، فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم. قال مالك رحمه الله: من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني قوله: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. طيب خالف، ثم قال: ونمسك عما شجر بينهم، أي من الصحابة عما شجر بينهم في فتنة علي ومعاوية، ونتربى عن الجميع، ونقول هم مجتهدون كلهم، فمنهم من أصاب أجرين كعلي ومن معه، ومنهم من أصاب أجرا كمعاوية رضي الله عنه ومن معه. نعم. فمن طعن في أحد من الصحابة كما قلنا فإنه يتهم على الإسلام، فإنه يتهم على الإسلام. قال شيخ الإسلام: من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. طيب، ومن أفضل الصحابة الأربعة؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأفضل الأربعة أبو بكر وعمر، وأفضل الاثنين أبو بكر رضي الله عنه. والإجماع منعقد على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم فين؟ في الخلاف، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يصح خلاف البت في هذا الأمر، فلا يفضل علي على أبي بكر وعمر، بل ولا يفضل على عثمان، والإجماع منعقد على ذلك. قال شيخ الإسلام: وقد دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار، الأمم مجمع على هذا، وفي حديث صحيح صريح كما عند البخاري من حديث ابن عمر: كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي رواية خارج الصحيح: فيبلغ النبي ولا ينكر. إذن هذا بنص، بالنص، هذا بنص، والأمة اتفقت على هذا، ولهذا قالوا: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. طيب، من؟ نعم.
أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى: عثمان بن عفان أفضل من علي بن أبي طالب، أفضل من علي بن أبي طالب باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة،
وهو أول قول يحل من عقدة الرافض، أول قول يحل عقدة الرافض هذا القول. وذكر البربهاري عن سفيان بن عيينة وطعمة بن عمرو وكذا أن من توقف في ذلك فهو شيعي، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي. نعم. طيب، خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك الروافض فكفروا بكر وعمر، والخوارج فكفروا علي وآل البيت، قبح الله الطائفتين. وأهل السنة والجماعة تسلم ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله ويتردون عن الجميع، ويرون أن الصحابة لا يعدلهم أحد، وأن فضل الصحابة على من بعدهم باعتبار الجنس والأحد، يعني لا يوجد في أحد التابعين من هو أفضل من أحد الصحابة، أي صحابي بموجب الصحبة أفضل من أي تابعي. ولهذا جاء في طبقات الحنابلة أن أحمد رحمه الله قيل له أن رجلا هنا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه، فماذا قال؟ قال ذاك رجل سوء، هذا رجل سوء، هذا رجل سوء. بل قال بعض السلف لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، قال غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، كما قال في كتابه العزيز الحكيم: أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، هذا إثبات استواء الله عز وجل وعلو الله عز وجل على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله، بمعنى على وارتفع، وهذا مجمع عليه عند ماذا؟ عند أهل السنة والجماعة. إثبات علو الله على العرش ذاتا وإيه؟ وصفات. خالف في ذلك الجهمية، نفوا ذلك، والأشاعرة، وكل هؤلاء خالفوا فلم يثبتوا على العرش ربا يستوي استواء حقيقيا يليق بجلاله، وفسروا ذلك بالاستيلاء. قال ابن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات وأنه بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا تأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. وأجمع، قال أبو عمر الطلمنكي: أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسندية عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم إنما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه، كما قلنا الجهمية خالفوا ذلك وقالوا ليس على العرش رب، لأن لازم أن على العرش رب وأنه مستوى سواء حقيقيا يلزم منه التجسيم، قبحهم الله وردوا ذلك. ولهذا لم ينكر استواء الله عز وجل وعلو الله سبحانه وتعالى بذاته، لم يثبت هذا، لم يثبت أن الله على عرش بذاته إلا أهل السنة والجماعة، إلا أهل السنة والجماعة، إنما جميع الفرق تنفي ذلك. نعم نعم. الصفات ايه، اثبت علو الصفات، لكن علو الذات لا. نعم، لا، لا يثبتون الصفات اصلا، لا يثبتون الصفات. نعم.
قال رحمه الله: وان الله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون بأبصارهم والكفار عن رؤيته محجوبون.
نعم، هذا بمبحث الرؤية، وأهل السنة والجماعة يرون أيضا أن الله عز وجل يرى في الجنة بالأبصار رؤية حقيقية، يراه المؤمنون كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإضافة الوجه إلى، وإضافة النظر إلى الوجه وتعديب إلى، لا يدل إلا على ماذا؟ على نظر العين. وقال سبحانه: الذين أحسن حسنى وزيادة، وتفسير الزيادة بأنها، قد فسر النبي الزيادة بأنها النظر إلى وجه الكريم، وجاءت الأحاديث بذلك كثيرة جدا، منها: هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فأثبت رؤية الرب عز وجل في الآخرة. ويمكن أن نقسم مبحث الرؤية إلى أقسام. القسم الأول: رؤية الله في الدنيا، هل الله يرى في الدنيا؟ الجواب: لا يرى في الدنيا باتفاق كل الفرق، إلا بعض غلاة صوفية يقول يرى في الدنيا. طيب، المسألة الثانية: هل يرى في المنام؟ الجواب الاتفاق أيضا على أنه يرى في المنام على صفته، لكن يرى في أحسن صور، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صور. طيب المسألة الثالثة، هل النبي رأى ربه ليلة المعراج؟ أجاب النبي عن ذلك بقوله في حديث أبي ذر عند مسلم: رأيت نورا، وقال النور أن أراه. ونقل ونقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب بعيني رأسه، ولم يثبت أن صحابيا قال بأن النبي رأى رب بعيني رأسه، ومن نقل ذلك فقد كذب على الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما ما جاء أن ابن عباس قال رأى ربه، فقد ورد عن ابن عباس لفظتان: الأولى رأى ربه، والثانية رأى ربه بفؤاده، ولم يقل رأى ربه بعيني رأسه. وهو لا يخالف عائشة رضي الله عنها لما قالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه، لأن عائشة إنما نفت رؤية الأبصار، وابن عباس إنما أثبت رؤية الفؤاد فلا تنافي. نعم.
هل يستقيم القول رؤية الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل يستقيم القول أن هذا كان أمر خاص
بالنبي؟ لا، يتعد، يثبت للمؤمنين. نعم. المبحث الرابع، هل يرى الله في العرصات؟ الجواب: يرى في العرصات بالاتفاق، لكن اختلفوا في من يراه. منهم من قال يراه المؤمنون فقط، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، بيد أن رؤية المؤمنين رؤية إكرام، ورؤية غيرهم رؤية إهانة. والذي عليه جمهور السلف أنه يراه المؤمنون فقط. المبحث الخامس، رؤية الرب عز وجل في الجنة، وهذا بإجماع السنة والجماعة أن الله عز وجل يراه المؤمنون في الجنة بأبصارهم، ويحصل لهم من اللذة ما يحصل كما تقدمت النصوص. طيب، منكر الرؤية كفار. قال أحمد: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وقال أبو داود: سمعت الإمام أحمد يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة، وقال ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد عليه أمره، يستتاب فإن تبوا إلا قتل. وقال ابن خزيمة: إن المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال ابن القيم: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس الصحوة. هذا إجماع، هذا النقلات كلها بنقلها من التبات السنية. خالف في ذلك مين؟ أصحاب الضلال المبين الذين لا يتركون لنا أصلا إلا لبسوا على الناس فيه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خالف في ذلك الجهمية طبعا، قالوا بعدم الرؤية فنفوا الرؤية، وقالوا لا تدرك الأبصار، ورد عليهم رسول الجماعة بأن الآية لا تدرك الأبصار، وليس لا تراه الأبصار، فهي ترى ولكن من غير إدراك. خالف في ذلك الأشاعرة، وهم مثبتة الرؤية، مثبتة الرؤية، لكن يقولون يرى إلى غير جه، يرى إلى غير جه، لأنه نفاة الجه، الله ليس في العلو عنده، يرى إلى غير جه. وقولهم يرى إلى غير جهة مستحيل في العقل، كيف يرى إلى غير جهة؟ المرء لابد أن يكون إلى جهة، فإن لم يكن مرئي إلى جهة فليست برؤية. المرء لابد كل جهة، إما مقابل إما أعلى إما أسفل، فهم يقولون يرى إلى غير جهة، كلام لا يدخل عقلا، ويقولون أشعر السنة ويتبجحون بذلك، ضلوا ضلالا بعيدا. ويجي حسان يبيع المنهج، والله ليس بأبخس الأسمان، والله بلا ثمن، بلا ثمن، ما يقال بالثمن بخس. الأشاعرة ضمال السنة، عجيب والله. ويا ليت يرجع ويعود مثلا من قريب يمكن فوجئ بالسؤال في المحكمة ولا شيء، ما هو مذاكر، هو ذاكر أسئلة يعقوب، فجابوا له أسئلة فوق أسئلة يعقوب، هو رايح مذاكر أصلا. يعقوب ما ذكر، يعقوب أخذ على غماء على طول، يعقوب كان يظن أنه يروح مثلا هيقول وقع هنا يا شيخ يعقوب إن العيال ديت أنت علمتهم حاجة كذا كذا، لا 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 يا سعادة الباشا، طب وقع بقى وروح. ففوجئ بإعلام بيصور في أسئلة، وقاضي ما تخيل أحد إن القاضي يدخل في المسائل دي، فوجئ رجل ما داري ماذا يقول، لا أنا سلفي ولا بتاع الصلاة على النبي. حسن لا ذاكر، شاف القاعدة وشاف القاضي هيسأل وشاف كذا، فذاكر كل شيء وزيادة شوي. فجت له أسئلة خارج المنهج، جات له خارج المنهج أسئلة، منها الأشعر، منها المداخلة، منها وهكذا. أصل المنهج ده يا أخوان ما يذاكر، المنهج ده يعايش، المنهج ده خلاص أنت ذكرته، أنت ذكرته وعشته وتبنيته وشرحته، إنما تذكره بالسؤال ما يصلح. فيا ليته رجع، وإنما رجع يؤكد أن قوله صحيح، وأن قوله يشبه قول أو يطابق قول شيخ الإسلام لما قال الأشاعرة في هم أهل السنة في بلد أهل البدع فيها الروافض والمعتزلة. شوف الفرق بين العبارتين، هو يقول أشعر إيه؟ هم أهل السنة، أعظم ما يكون من أساليب التخصيص. طب شيخ سام قال إيه؟ الأشاعرة هم أهل السنة في بلد مقيده المبتدع فيها الروافض والمعتزلة. يعني أنت في بلد فيها الروافض، فنقول بلد قسمين، روافض وسن، شيعة وسن. يعني أهل مصر بالنسبة لإيران يا أخوان أهل سنة، وليبيا أهل سنة، والجزائر أهل سنة، كل دول أهل سنة، وإيران شيعة. لكن هل أهل مصر أهل سنة بالمعنى الخاص اللي هم أهل السنة الوسط اللي بين الفرق؟ هذا تلبيس واضح، هذا تلبيس واضح وقادح، ولهذا ليس هؤلاء من أهل السنة. إياك أن تعتقد أن هذه الطائفة من أهل السنة، دول خرجوا. السؤال اللي ينبغي أن تنشره، وده اللي أعتقد دينا دينا وإن كان أمرهم خفيا في أول مسألة، لم يكونوا أصلا من السنة، هؤلاء ما نعبر خرجوا من السنة، إنما لم يكونوا. لماذا؟ طبق فيهم ولا يكون الرجل من السنة إلا تكتمت في خصال السنة كله. وهؤلاء أين خصال السنة كمان؟ يعني إحنا مثلا عندنا نقول الصلف في شروحات من السنة، وتلك أمور خالفوا فيها فرجعوا، فين هي اللي أصلوها؟ أين التأصيل؟ وأطمئنكم فأقول بأن هؤلاء بين أصول ليسوا فيها على السنة، وبين ثناء وموالاة لمن خالف أصول السنة، فهم مبتدع من وجهه، من وجه أنهم ليسوا على أصول من أصول السنة والجماعة، ومن وجه أنهم والوا وأثنوا على من خالف السنة والجماعة. والثناء والمخالطة بنفسها تلحق الإنسان بهذه الطوائف، ومخالفة أصل واحد من أصول السنة والجماعة تخالف كون الرجل على مذهب أهل السنة والجماعة. لو لم يكن عندهم إلا أنهم يرون الخروج على السلطان، هذا ماذا يخرجهم من مذهب أهل السنة والجماعة، أو يجعلهم أصلا ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى المسألة اللي أنت تقف عندها، هل كانوا على السنة فخرجوا، أو هم ما زالوا على البدعة، إنما تجادل الآن في أنهم ليسوا على بدعة، هذا مصاب عظيم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، هو اعتقاد الإمام أبي الفتح المقدسي رحمه الله، مجلسنا الثالث. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا.
نعم،
هذا معتقد أهل السنة والجماعة. باختصار يرون أن الجنة والنار حق، فالجنة حق والنار حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعائه في صلاته وفي استفتاحه: والجنة حق والنار حق. فهي حق، وقد خلقهم الله سبحانه وتعالى، فهما مخلوقتان الآن. نعم مخلوقتان الآن، كما قال سبحانه عن الجنة أعدت للمتقين وعن النار أعدت للكافرين، وكما جاء في السنة الصحيحة ما يدل على ذلك. من ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في صلاة الكسوف، وهذا ثابت في الصحيح، وكذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار الجنة كذلك، وكل ذلك ثابت بالنصوص الصحيحة وإجماع سلف الأمة. فالجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذا خلاف للمعتزلة وأهل البدعة الذين يرون أن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن، وأن خلقهما وتعطيلهما عن دخول أحد إليهما عبث، فقالوا ذلك بعقولهم، وأن خلق الجنة والنار غير ثابت الآن. طيب، الجزء الثاني أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، وهذا مجمع عليه أيضا عند أهل السنة والجماعة. فهو هنا رحمه الله تعالى يقول: وأنهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، لا الجنة ولا النار، كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة: عطاء غير مجذوذ، وقال سبحانه: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وفي النار قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين منها. ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه يؤتى بالجنة والنار، يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم ينادى أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت الذي كان على صورة كبش، ويقال: يا أهل الجنة خلدون موت، يا أهل النار خلود ولا موت. وهذا مجمع عليه، وأنهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، وقد ذكر ذلك أئمة السنة في اعتقادهم، كما نقلنا قبل ذلك نقولات عديدة في هذا الباب عن أهل السنة. فكتب أهل السنة والجماعة تذكر هذا، وليس هناك خلاف في النار ولا في الجنة، إنما يخالف في ذلك أهل البدع كالجهم، فإنه يقول بفناء الجنة والنار، والذي يقول بفناء الحركات، وكل هذه أقوال باطلة لا دليل عليها. والقول سبحان الله إذا والشيء والمعتقد والنص الصحيح الصريح إذا دخل عليه الشبهة فإنها تلبس على ضعاف العقول وعلى الخفافيش، ولهذا لا نلتفت قط إلى ما خالف السنة، ولو زل في ذلك بعض أهل العلم فإننا لا نلتفت، فالسنة ماضية ومجمع عليها وعليها سلف الأمة، فلا تورد خلافا في النار، كما يذكر بأن مسألة أبدية النار مسألة خلافية. هذا غلط واضح ليس فيها خلاف، وقد نقل أئمة السنة الإجماع على ذلك ونصوص في ذلك. أنا ما أدري من أين أتى الخلاف، هب أن عالما زل نقول في المسألة خلاف؟ المسألة ليس فيها خلاف أبدا، هذه المسائل مجمع عليها، لن نترخص فيها بخلاف. يا أخواني بارك الله فيكم، نأتي إلى خلود النار وبقاء النار يقولون فيها خلاف، فمنهم من قال لا تفنى، فمنهم من قال بأن النار تفنى، ونأتي إلى مسائل أخرى فيها الإجماع فيقولون فيها الخلاف، فتفضيل علي على عثمان، عثمان عليه فيها خلاف، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربي فيها خلاف، عذاب القبر هل يقع على البدن وراء؟ فيها خلاف، كل شيء هذا من هذا فيه خلاف، فيه خلاف، لمجرد أن أحدا يقول فيها خلاف أو أن أحدا يقول بخلاف كلام أهل السنة والجماعة. الإجماع منقول باختصار بسيط، باختصار كتب أهل السنة نقلت الإجماع لا تفنيان أبدا ولا تبيذان. الجواب نعم، خاص امضي امضي، أي قول يخالف ذلك فاطرح فاطرح، ولا تبالي به، لا تبالي، لا تبالي بأي شيء خالف ما عليه أهل السنة والجماعة. أما أن يقال مسألة الجنة مسألة إجماعية ومسألة النار مسألة خلافية، من الذي خالف فيها؟ ولو خالف فيها عشر خالفوا الإجماعات هل يعتد بخلافه؟ الجواب لا، لا يعتد بخلافه. فالنفس الرخو في مسائل الإجماع حينما يورد أحد خلافا هذا نفس له أبعاد لا تحمد، ولهذا أثقلت كاهل من يتحدث في السنة إذا أتى يحكي الإجماعتنا فيستعد للأسئلة، هذه مسألة فلان ذكر فيها الخلاف، علان ذكر فيها الخلاف، ذكر فيها الخلاف مئة ألف، لا عبرة بخلاف بعد إجماع الأمة. فالسؤال هل أوردت كتب السنة الإجماع؟ الجواب نعم، قرأنا عشرات الكتب وعشرات النقولات في هذا الإجماع. إذا ثبت الأمر إذا لا عبرة بخلاف يقع في هذه المسألة. نعم.
وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأن الحوض المكرم،
وأن الميزان حق، وأن الميزان حق كما نطق بذلك الكتاب ربنا سبحانه وتعالى، قال تعالى فمن ثقلت موازينه، وقال ومن خفت موازينه، فهذا حق لا مرية فيه. وحديث البطاقة حديث مشهور معروف وفيه إثبات الميزان، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. والنبي قد قال في الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة والجماعة، وقد نقل الإجماع على ذلك كما في كتب أهل السنة والجماعة. هل الذي يوزن العمل؟ هل الذي يوزن العامل؟ هل الذي يوزن البطاقة؟ كل ذلك ورد في السنة، كل هذا صحيح، يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن الصحائف، كل هذا ورد به الأدلة ونقول بهذا كله. وهل الميزان واحد أو الميزان متعدد؟ هذه مسألة تخضع الاجتهاد، والراجح أيضا أن الميزان واحد، وإنما الجمع باعتبار الموزونات، إنما الجمع باعتبار الموزونات. نعم.
وأن الصراط حق،
ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فطارة توزن الأعمال، وطارة توزن محلها، وطارة يوزن فاعلها، والله أعلم. اللي هو الصحيف. نعم. قال وسواء وزن العامل أو وزنت الصحيفة فكل ذلك يرجع إلى وزن العمل، لأنه إذا ثقل العامل فبإيه؟ فبعمله، وإذا ثقلت الصحيفة فبعملها. نعم، فكل ذلك راجع إلى العمل. طب هل هذه أيضا يصح أن نورد فيها نقول السلف اختلفوا مسائل العقيدة فقد اختلفوا في الموزون ما هو؟ نقول هذه المسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد. مسائل اعتقاد الميزان، تؤمن بالميزان؟ الجواب نعم، هذه مسائل اعتقاد، هذه مسائل اعتقاد. خالف في ذلك أيضا المعتزلة وقالوا له لا يوجد ميزان حسي، إنما هذا كناية عن العدل، ولا يوجد ميزان حسي. نعم. قال والصراط، وأن الصراط حق، وهذا الصراط أيضا، هذا الصراط حق وقد جاءت بذلك الأحاديث، وأن الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم. وهذا الصراط منصوب على، هو جسر منصوب على متن جهنم، وأن المؤمنين يمرون عليه. وأما قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها وكان ربك حتما مقضيا فليدخل في ذلك المؤمن أم لا، نقول نعم، فالورود إما مرور وإما دخول. أما ورود الكفار فدخول، يدخلونها المنافقون والكفار، وأما المؤمنون فورودهم مرورهم على الصراط، مرورهم على الصراط، فهو حق كما نطقت بذلك الأخبار، وأن الناس يمرون على ذلك في ذلك على قدر أعمالهم. نعم.
وأن الحوض المكرم به نبينا حق.
نعم، وأن الحوض المكرم به نبينا حق، وقد دلت الأحاديث أيضا على ذلك، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحوض يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بذلك الأحاديث، فقد تواتر ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن القيم رحمه الله: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، بل قال بعض أهل العلم ثبت من رواية 50 صحابيا، منهم الخلفاء 4 الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون، منهم الخلفاء 4 الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من عبد الله بن عمرو بن العاص: حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزنه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وقد ذكر العلم مسألة: هل الحوض يكون قبل الصراط أو يكون بعد الصراط؟ الجواب الصحيح أن الحوض يكون قبل الصراط، لأن الصراط من تجاوزه ومر عليه ونجا فإنه يدخل الجنة. وقد جاء في أحاديث الحوض أنه يقال لأقوام، يذاد أقوام عن الحوض ويقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فهذا لا يكون بعد الصراط. وقال البعض بأن حوضا يكون قبل الصراط وحوضا يكون بعد الصراط، وقال البعض بل هو حوض يكون قبل ويكون بعد، يعني أنه ممتد. والأقرب للدليل أنه حوض واحد ويكون عند خروج الناس فيعطشون، وهذا يكون قبل الصراط، قبل الصراط. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض يوم القيامة، إذ لكل نبي حوض، ولكن أعظم هذه الأحواض يوم القيامة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ويزاد عنه المرتدون ويزاد عنه المنافقون. أما الكفار، أما أهل البدع والمعاصي يزادون عنه أم لا، ثبتت النصوص بأن بعض أهل المعاصي يزادون عنه، وقال كثير من العلم بأن أهل البدع كذلك يزادون عنه، لكن هل يكون ذودا مطلقا بحيث لا يشربون، أو يكون ذودا لوقت ثم يعودون، محل اجتهاد عند أهل العلم. منهم من قال يزادون حينا ثم يعودون، ومنهم من قال بل يزادون مطلقا. إذا لم يختلفوا في المرتدين، لم يختلفوا في المنافقين، وإنما اختلفوا في أهل البدع وبعض أصحاب المعاصي، هل يزادون زودا كاملا أو يزادون زودا مقيدا بكل، قال بعض أهل العلم، والأمر في ذلك سهل وقريب. نعم.
وأن الشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار ولا يبقى فيها من في قلبه شيء من الإيمان.
وأن الشفاعة حق، وهذه ثابتة، هذه الشفاعة التي تكون يوم القيامة، وهي على قسمين: شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي لم ينكرها أحد من أهل البدع، وهي الشفاعة للفصل يوم القيامة، وكذلك الشفاعة في دخول الجنة، فإن أحد لا يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للناس، وكذلك الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. هذه الشفاعة ماذا؟ هذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة العامة فهي الشفاعة لعصاة الموحدين الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وقد دلت على ذلك النصوص المتواترة. وهذه الشفاعة خالف فيها من؟ خالف فيها الخوارج والمعتزلة، فقالوا من دخل النار فلا يخرج منها أبد الآبدين ولا دهر الدهر، لا يخرجون منها. شفاعة لعصاة الموحدين، وذلك لماذا؟ لأن العصاة عند الخوارج كفار وبالتالي لا يخرجون منها. ماشي. أن الشفاعة عند أن المعاصي عند الخوارج ماذا؟ أصحاب المعاصي كفار عند الخوارج وبالتالي لا يخرجون من النار. طب وعند المعتزلة؟ خرجوا من الإيمان وبالتالي لا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة. ومن هنا ماذا؟ ومن هنا فإنهم لا يخرجون من النار، وإن كان عذابهم دون عذاب هؤلاء عند الخوارج، لأن عند الخوارج هؤلاء كفار فيعذبون عذاب الكفار، أما هؤلاء فعذابهم أنقص من عذاب الكفار الأصليين، لكنهم لا يخرجون من النار. وقد دلت الأدلة على خلاف هذا، وجاءت النصوص المتواترة في خروج عصاة الموحدين لما روى ابن ماجه من حديث عثمان يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. نعم.
وأن عذاب القبر حق، وأن منكرا ونكيرا حق.
نعم. وأن عذاب القبر حق، وأن منكرا ونكيرا حق، كما نتقد بذلك أيضا الحديث. وفمنهج أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم، كما نتقد بذلك النصوص من القرآن ومن السنة. من القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كما قال المفسرون على قول من الأقوال بأن فيها الإيمان بعذاب القبر، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فيها الإيمان بعذاب الإيه؟ بعذاب القبر، و في الإيمان بعذاب القبر. وأيضا قد دلت الأدلة على ذلك الأحاديث المشهورة التي يعرفها العوام مثل ما يعرفها العلماء. من ذلك مثلا حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على النار وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وكذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. حديث الصلاة على الميت وفيه وقيه عذاب القبر وعذاب النار، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة القبر الثلاثة متواترة، كلها متواترة، ولم ينكرها إلا الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا عذاب القبر ونعيمه. كذلك العقلانيون ينكرون ذلك، ولا عبرة بكلامهم في هذا، فقد دلت الأحاديث على ذلك. نعم.
هل يصح أن يقال أن تسمية الملكين هنا مجمع عليها؟
ورد في بعض الآثار تسمية منكر ونكير، وذكرها أهل السنة في أهل في كتبهم، ولا أعلم يعني أحد من السنة أنكر التسمية، يعني لا أعلم أحد من السنة أنكر التسمية. نعم.
هل تقوم مما تلقى بالقبول يعني؟
نعم.
هل تقوم مما تلقى بالقبول؟ مما تلقى بالقبول؟
الله أعلم، تحتاج يعني بحث، لكن لا أعلم أحد من السنة أنكر يعني التسمية منكر ونكير. نعم.
وأن الكرام الكاتبين حق.
نعم. وأنهم وأن الكرام الكاتبين الذين يكتبون الأعمال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم.
وأن أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، بل نحكم بإيمانهم وأحكامهم، بل نحكم بإيمانهم وأحكامهم ومارسهم، ونكل سرائرهم إلى الله تعالى.
أهل الكبائر في مشيئة الله، كما جاءت النصوص بذلك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل الكبائر تحت المشيئة، وإلا فالتائبون الله يغفر لهم، ليس تحت المشيئة، الله يغفر لهم. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل من تاب تاب الله عليه، إذا كان توبة توبة نصوحة. أما أصحاب المعاصي تحت المشيئة، وقد صرحت النصوص بذلك منها القرآن: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا. نفس النص الموجود في القرآن والسنة: واغفر ما دون ذلك من يشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء عاقبه ومن شاء عفا. الخوارج ينفون ذلك، المعتزل ينفون ذلك، ما في أحد تحت المشيئة، لأن هؤلاء خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، ولا منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. طب هذه النصوص ماذا نفعل فيها وماذا نقول فيها؟ يا الله يا أخواني، في أوضح من هذه الأمور الواضحات؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا ليست المسائل عن نقص أدلة، بل المسائل عن هوى. هؤلاء يخالفون باعتقادات سابقة، ولهذا لا يستفيدون من النصوص، لا يستفيدون. أتوا بالنصوص الواردة في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، طب هذه فين؟ ولهذا الخوارج لما سمعوا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث بهذه الأحاديث أنكروها عليه شد الإنكار. قالوا: الله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: وما هم بخارجين من النار. فاستدلوا بالأدلة الواردة في الكفار على من؟ على عصاة الموحدين، وظل يناقشهم رضي الله عنه، وذكر لهم أحاديث الشفاعة، ظل يناقشهم حتى رجعوا جميعا. ولهذا الخوارج يؤتون من قبل التأويل والجهل. إنما الروافض هؤلاء كذبة، هؤلاء كذبة، إنما الخوارج عندهم سوء فهم، ولهذا نظير فرجع منهم الآلاف. إنما الروافض من الذي رجع منهم؟ فهؤلاء كفار، وهؤلاء كذبة، أقاموا دينهم على الكذب. القرآن نفسه اللي بنقرأه، هذا القرآن محرف، هذا القرآن ليس هو القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الخوارج: لا، هذا القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموه على غير ما فهم أصحاب رسول الله. والذي يؤتى من قبل الفهم يوشك أن يرجع إذا لم يكن عنده هوى، إنما اللي يؤتى من قبل الكذب ده يرجع كيف؟ نعم. فقالوا أن أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، لا نكفر أحدا من القبلة بذنب. يعني إيه؟ يعني ما لم يأتي بما يكفر به بذنبه. طب إذا استحل، إذا كذب النص، إذا جحد. والمراد بالذنب هنا ما كان دون الشرك، ولا الذنب يطلق على الشرك وغيره. فالمراد ولو كفر أحد من أهل الكبائر بذنب، يعني ماذا؟ يعني دون الشرك. طب هذا فيه خلاف ما عليه الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، فإنهم استدلوا بنصوص على كفر أصحاب المعاصي، منها كل نص ورد من في الإيمان لا يجوز الزنا حين الزنا مؤمن. قالوا: فإذا انتفى الإيمان فليس إلا الكفر. ومنها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا: هذا دليل على أنه يخلد في النار. وأهل السنة والجماعة يردون عليهم. أما نفي الإيمان فهو نفي لكماله الواجب بدليل ماذا؟ النصوص الأخرى. لو كان الزاني كافرا لما قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، اتحدوا المرتد ماذا؟ الكافر، القتل. ولو كان السارق كافرا بنفي الإيمان لما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، نكالا من الله. والنبي قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فدل هذا على أن الزنا ليس كفرا وأن السرقة ليست كفرا وأن القتل كذلك ليس كفرا. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين, ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. وقال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال النبي في عمار تقتلك الفئة الباغية, وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد سوف يصلح له ببني طائفتين من المسلمين مع الاقتتال من المسلمين. الله المستعان الله المستعان. كل واحد من هؤلاء تقف معه الوقفة المناسبة له. نعم في هذه تقف مع الخرج المعتزلة, لكن مش هتقف مع الحزبين, تيجي مع الحزبين ما تقف وقف. نفس المسألة نفس المسألة. فاعتزل تلك الفرق كلها, لا اللي فرق دعوة ما في مشكلة, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيء عن الناس في شيء, لا إحنا منهم شيء, دي مصلحة, دي الأحزاب الدينية حرام, لكن دي أحزاب سياسية مو بأحزاب دينية. سبحان الله. الخروج على السلاطين إجماع, لا المسألة فيها خلاف, ده في الحكام الذي يحكم بما أنزل الله. فكل واحد له بلوى كل واحد له بلوى. سبحان الله. هذا في العزل وهذا في الخروج وهذا في طعن في الصحابة وهذا في طعن في الأنبياء وهذا في قدر وهذا في أحزاب وهذا في كل واحد عنده شيء. واللي ترك كل هذا ويجيك في قواعد الجرح والتعديل, لا نصحح ولا نهدم المنهج الأفيح. خلافنا في بعض الناس لا يجعل خلافا بيننا. يضعون القواعد, لا الجرح والتعديل للعلماء الكبار فقط, لا الجرح والتعديل لأصحابه ماتوا في القبور. أشياء يخرجونها لك كل يوم كل يوم يخرجونها لك. ولهذا اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ وابحث ثم ابحث ثم ابحث واطلع واتقن مذهب السلف, وهات كتب السلف واتقنها وانظر فيها وانظر في أدلتها وانقل إجماعاتها. كل إجماع انقله, خليف أوراق احفظه في قلبك وعلى لسانك, ما تحتاج كتاب تتحدث منه. الإجماعات موجودة والإجماعات يعني قليلة. وأصلا أصول إيه؟ أصول أهل السنة إيه؟ أصول أهل السنة 1 2 3 9 10, كل أصل في إجماع انقلوا الإجماع. رضي رضي ما رضي بدع وانتهي. صحيح ماذا بعد إجماع وبعد نصوص؟ تقول له إيه ده؟ تقول له إيه؟ عزل أجمع السنة السلطان لأن عزل بالفسق. يشوشوا عليك بقى يشوشوا عليك. وأصل الكلام ما أدري في إيه والكلام ما أدري إيه والكلام اللي بيتكلم واللي بيسوي, إحنا دعنا من الكلام والوقائع, سيبها اطرحها في جنب. الكلام هل السلطان ينعزل بالفسق؟ هل السلطان ينعزل بدون مكفر؟ والله يا اخواني الانسان يعجب سبحان الله لما تقرا هذه الكتب ويقدمها فلان ابن فلان مش عارف العنزي واللي العنقري ولا مش عارف ما اعرفش اسماء كده خلاص. في ان السلطان عزله جائز, وهذا ارجاء في الايمان, وهذا حزبيه, وهذا جرح وتعديل, لا جرحا ولا تعديلا, وهذا يطعن في كذا وهذا يطعن في كذا. طيب احنا عندنا السنه, نرجع الى السنه. فكل واحد عنده بلوى, وإذا السبب انحرافه بسبب بعد عن كتب السنة. يعني أنت يا من ترى العزل جبت كلامك هذا منين؟ أنت يا من ترى الخروج جبت كلامك منين؟ أنت يا من ترى نجاة ترك العمل جبت كلامك منين؟ طب ليه نختلف؟ سبحان الله ليه نختلف؟ من اللي قال من أهل السنة الأشعرة ومال السنة؟ من اللي قال نتعامل مع الجماعات ونتعاون معه وكذا وكذا؟ من اللي قال هذا؟ احنا ليه بنختلف؟ ليه نختلف؟ احنا عندنا اصل بنرجع اليه. هو ده اصل مدخلي ده؟ هو ده اصل مدخلي ده؟ اعتقاد ابي الفتح المقدسي ده بقاله 1000 سنة وازيد, ده مدخلي. طب مش عاجبك هذا هات اعتقاد. والله لا تحصي اعتقادات الائمه. شوف احنا الان سبحان الله يمكن قربنا الآن 900 كتاب في الاعتقاد, ومع ذلك ما زلنا نأتي ونأتي 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 ونأتي. ونسأل الله أن يحفظ قلوبنا وقلوب إخواننا على السنة إلى أن نلقى. والله يا إخواننا سنخاف عن نفسه. فسبحان الله تعجب من هذا, ما يطرق لك أصلا. ما يتركون لك أصلا، لما يناقشون في كل أصل. فقوله لن نكفر أحدا من الأمة بذنب يعني دون الشرك، ودون أيضا أن يأتي بما يكفر به إذا أذنب، إذا استحل، إذا جحد، إذا كذب، إذا كذا، لكن مجرد ارتكاب الذنب هذا قصدهم، وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون من الإيمان بالذنب إلى الكفر عند الخوارج، ولا منزلة بين منزلتين عند المعتزلة، بل نحكم بإيمانهم وأحكامهم ومراثيم، يعني المذنبون العصاة، وإن نفينا عنهم الإيمان المطلق إلا أن نعطي لهم مطلق الإيمان، فنحكم بإيمانهم وإن كان ناقصا، ونجري عليهم أحكام المؤمنين المسلمين في المواريث والتغسيل والدفن والصلاة عليهم وكذا، حتى لو كانوا مبتدعة ما لم يكفر الواحد ببدعته، يبقى أحكامهم ووريثهم كذا، هذه نحكم فيها بالإيمان وإن كذا ناقص. ولا نقول في رجل إنه مؤمن حقا، لأن هذا يحتاج إلى أن تعرف ذلك عند الله، هو ظاهره هذا الإيمان لكن تحكم عند الله. فلهذا جعلوا قول أنت مؤمن حقا كقول فلان في الجنة، لكن تخبر عن إيمانك بأنك تؤمن بالله بملائكته برسله بكذا، تخبر عن عقيدتك، أما تصف نفسك أنا مؤمن حقا، قل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، لكن ما تقول أنا مؤمن حقا. هل استوفيت كل شرائع الإسلام الإيمان؟ هل أتيت بكل هذا؟ ولا تقول ذلك على وجه الشك، إنما قل ذلك على وجه أنك لا تعلم أمرك عند الله، وأنك حط بالعمل كل أملا، وعلى رفع التزكية عن نفسك، فقل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، لكن عند الاعتقاد تقول ماذا؟ أنا مؤمن بالله وملكته وكتبه ورسله، تجزم بهذا مؤمن بالله وملكته، لأن هذا إخبار عن عقيدتك، هذا إخبار عن إيه؟ عن عقيدك، تخبر بهذا أنا مؤمن بهذا وهذا وهذا وهذا، لكننا نجري أحكام الإيمان على من ظهر ذلك منه ولو كان ناقصا في إيمان. فالمؤمن إذا عصى عندنا يكون ناقص الإيمان، وعليه تحمل نصوص لا يزل زنا إحنا زنا مؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من رسول الله، قال من لم يؤمن جروبه ويق، هذا نحمله على نفي كمال الإيمان الواجب لا على نفي أصل الإيمان، فإن الإيمان لا ينفع عنه في أصل، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا ينفع عنه مطلق الإيمان. هل أبو بكر وعمر وعثمان تكلموا في الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ هل تكلموا في هذا؟ بحروف هذا ما تكلموا، لكن هذا معنى ما تكلموا يوم جاء في النصوص. ولهذا ننبه على أن دعوة هل الصحابة تكلموا بهذا هل كذا هل كذا، هذا أمر ليس على إطلاقه، بمعنى أنه لا يلزم أن تكون حروف الحق هذا عند الصحابة بالحروف، لكن يلزم بالفهوم، هذا ما فهم الصحابة، هذا ظاهر القرآن والسنة الذي لم يخالفه الصحابة، لكن هذه المصطلحات من باب تقريب الحق للناس، من باب تقريب الحق للناس، وليس أن هذا من باب الإحداث، أن هذا من باب الإيه؟ الإحداث. ونكلوا سرائرهم إلى الله، فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار، فلان في الجنة فلان في النار الله أعلم، إلا من عينه النص. طب الصحابة هل نعينهم بأعيانهم نقول أولا في الجنة؟ نقول الصحابة في الجنة لكن بأعيانهم الله أعلم، لا نقول هؤلاء في، نرجو هم أرجى من نرجو في الجنة إلا من شهد له النص، أهل بدر في الجنة، أهل بيعة الرضوان في الجنة، العشر المبشرون في الجنة، من عينه النبي عكاشة أزواج النبي في الجنة، عدا ذلك لا نشهد أحد بجنة ولا بنار. الكفار الذين عينتهم الشرعية هؤلاء في النار، عدا ذلك لا نعين أحدا بنار إلا من شهد له النص. طيب النبي قال الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار أعيان ولا أوصاف؟ وصف الخوارج كلاب النار، لكن أن محمدا أن إبراهيم أن عليا من الخوارج أن أسامة بن لادن أن أيمن الظواهري أن إلى آخره دخل هذا في النار، أن أبو بكر البغدادي دخل هذا في النار، لا، لا نحيي أحد من جنة ولا بنار. هذا معتقدنا. هم ضلال، هم ضلال، هم كفار، لا لم يسبق كفره، هم في النار، نقول نوعا الخوارج في النار، أما الواحد منهم لا، لا نشهد لأحد بجنة. طب ابن باس في الجنة، نقول نرجو إن شاء الله لكن لا نعينه بجنة. ابن تيمية في الجنة، نقول نرجو لكن لا نعينه بالجنة، إلا على قول من يقول بأن الأمة إذا أطبقت على الثناء على رجل فهذه عاجل بشراه فنشهد له بالجنة. لكن الذي عليه أهل السنة في جماهير أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة من النار. طب أطفال المسلمين نشهد لهم بالجنة؟ نقول أيضا أعياء نوعا أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل أحمد الإجماع على ذلك. لكن هل نعين؟ هل نعين؟ لا نعين. طب لماذا وهم غير مكلفين؟ لأن الطفل تبع لأبويه، وأنا ما أدري، قد يكون أبوه منافقا هو في الظاهر على الإسلام، لكن قد يكون منافقا، لهذا لا نعين. طب أطفال المشركين أحكامهم في الدنيا تبع لآبائهم، وأما في الآخرة فقد اختلف فيهم أهل السنة والجماعة، وأقرب قولين قول من يقولهم في الجنة وقول من يقول يمتحنون، وهذا الأقرب لصحة النص في الامتحان. هذا فيما يتعلق بعواقب ماذا الناس. فلا خلاصته أننا لا نشهد لمعين منه في الجنة إلا من شهد ماذا؟ إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم.
حديث البخاري.
مين؟
حديث البخاري أن عمر رضي الله عنه لما مرت جنازة فأثني على خارج.
إيه نعم. هذا دليل من يقول إيه؟ إنه من أطبقت الأمة على الثناء عليه.
هو قال ثلاثة وأربعة وثلاثة واثنين.
كيف أربعة ثلاثة؟
يعني قال وما وجبت يعمل مؤمن، قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا ثلاثة قال وثلاثة، فقلنا واثنان قال واثنان.
كيف باب أمة بأسرها؟ لكن هذا أيضا ليس صريحا في هذا، إنما معنى المؤمن الذي شهد له الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة والمئة وكذا 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 من أسباب ما لم يكن مانع من أسباب دخول الجنة، مثل ما من مسلمين يقوم على الجزء 40 رجلا وكذا إلا شفعوا فيه، لكن قد يكون لك مانع ولا تقبل الشفاعة، وهنا أيضا شهادة ولكن قد لا تقبل، فهذا من الأسباب. ولهذا نقول من شهد له أهل الإيمان بالصلاح وكذا هذا أرجى ما نشهد له الجنة، لكن ليست صريحة في هذا، إنما دي من الأسباب، فهذا ليس فيها التعيين نعين محمد وإبراهيم وعلي وكذا، وإلا لكان جل الناس في الجنة، ولكان من صل عليه في الجنازة يكون هذا في الجنة وكذا، لكن كل هذا من باب الرجاء، كل هذا من باب الأسباب التي يرجى من خلالها دخول الجنة، لكن الجزم بذلك، وإن ذهب إلى بعض العلم كشيخ الإسلام ملاي هذا القول، لكن نقول الأدلة لا تسعف بذلك، لكن نقول هو أرجى لا شك. نعم.
المسألة انتقلت من العين للنوع يعني.
نعم.
المسألة هنا انتقلت من العين.
ليه؟
ليه؟ يعني شخص يعني عمر بن الخطاب على شخص.
قال إيه؟ قال النبي إيه؟
إنه وجب أيام وجبة يعني عمر بن الخطاب قال لما أصني عليه على هذه الجنازة معينة.
لا في هذا النص.
أيوة.
يقول إيه؟
وهنا لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرت عليه جنازة فأصني.
قال رأو قدمت المدينة وقد وقع بها مرة.
لا النص الصادق.
قال فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسود وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة.
نعم.
فقلنا وثلاثة
هذا باب واحد يعني أن هذا يرجع. يرجى له ومثل كثير من النصوص
وجبت أيضا
يعني من فعل كذا فلو الجنة كثير من النصوص
يعني
حتى المعين
نزل على معين
المعين يعني وجب له الوعد وليس أنه يجب له عينا. حتى النبي لما قال صلى الله عليه وسلم النبي لما أخذ من حديثه لما مرت جنازة وقال وجبت كذا ثم قالوا ما وجبت رسوله قال أنتم شهداء الله في الأرض فهذا كذا كذا فوجبت له الجنة. هذا تعيين بالنص وليس بمجرد الثناء هذا تعيين بالنص. ولهذا فلا أعلم أحدا يعني في الأمة لأنه هذا يقتضي أن المسألة لن تتوقف على من أطبقت الأمة عليه بالثناء لأن حتى القول زي قول شيخ الإسلام في أن من أطبقت الأمة بالثناء عليه لكن لو واحد لو اثنان قالوا هذا نثنى عليه يبقى كل إذن كل معين ما يخلو من اثنين لما هناك قد يوجد المانع في المثني وقد يوجد المانع في المثنى عليه قد يثني على المؤمن عشر مئة ألف عشرة آلاف الصوفية في البقاع العالم سيثنون هل نقول بهذا؟
لا وقال أهل السنة
يبقى إلا ذاك المانع ما فيش بقى أهل السنة النص وفيش أهل السنة إذن التقييد ده جاء منين؟ بخارج عن النص
بنفس النص
خارج عن النص
نفس النص
اللي هو
أنتم يعني ومن كان على مثل
هذا كل بالتأويل لكن أنتم كمسلمين طيب ومن أثني عليه الصحابة أثنوا على رجل خير قال النبي هو في النار وأثنوا عليه في الصحيح لما حصل قتال بين المسلمين وبين غيره وبين المشركين فقال يا قال يا صلى الله عليه وسلم ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان قال هو في النار فقد يقع هذا فهذا لا يعد أن يكون من باب الوعد أي أن مثل هذا موعود إن شاء الله بالجنة وأنه أرجى ما يكون ولهذا جماهير أهل السنة على أن هذا قاصر فقط على من شهد له بالله احنا كل الأمة تشهد الصحابة بالجنة بالصلاح فعلام لا نقطع للصحابة بالجنة عينا عينا إنما قالوا هذا من قبل النوعي وجرى عليهم ما المسألة معنى الصحابة رضوان الله عليهم الأمة مطبقة على الثناء يعني الصحابة ما فيهم خلاف أبدا أي صحابة الصحابة كلهم عدول طب خلاص الصحابة كلهم في الجنة وخلاص لأنه الذي وضع هذه القاعدة هم أهل العلم الصحابة كلهم عدول هذا خير شهادة هذه هذا خير شهادة. ومع ذلك بقيت المسألة في الصحابة أننا نفرق بين النوع وبين المعين فالذي يظهر من هذه النصوص أنها من باب الوعد الذي وهم أرجى لا شك هم أرجى والرجى في من يشهد له أهل الخير وأهل السنة وأهل الصلاح بأنه على الخير طبعا هذا الرجى إن شاء الله عز وجل أنه يكون من أهل الجنة لكن الكلام هو في الجسم نعم الصحابة إيه؟ صح لا بس يا إسلام في نقطة هنا الصحابة لما يحصل التعيين بثنائهم فقط التعيين حصلت بإيه النبي نص قال وجبت ثم قال من أثنيتم يعني حتى الصحابة رضوان الله عليهم حتى الصحابة رضوان الله عليهم ما أخذ من ثنائهم تعيين هذا الرجل بالجنة إنما أخذ من قول النبي وجبت خلاص وجبت له الجنة يبقى هذا مما أخبر به النص يبقى هذا داخل في التعيين بالنص إنما قصر ذلك أيضا إنما أثنى عليه الصحابة على الصحابة أيضا ليس بصحيح لا بس لا. لا اختصاص الصحابة لا ولهذا الذين قالوا بهذا الأصل قالوا في عموم الأمة إن الأمة لا تجتمع على ضلالة إن الأمة إذا أثنت فلم يخصوا بالصحابة فقط لكن احنا نقول حتى في الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما شهد له بالجنة فهذا يدخل في التعيين بالنص لا في العموم نعم
ونرى الحج والعمرة والجهاد والجمعة والصلوات وجميع الطاعات
مع أئمة المسلمين ماض إلى يوم القيامة، والسمع والطاعة لولاة
معنى ماض إلى يوم القيامة. يعني يا إخوان طالما ماض إلى يوم القيامة معروف أن إلى يوم القيامة في أئمة جور، فدل هذا على اعتبار إمامة الظلمة والجائرين، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أننا نرى الجهاد مع كل بر ونفاج. ولهذا قال الخيل معقود فنصير الخير إلى يوم القيامة، بل قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني أن ضركني ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث مسعود في الصحيحين ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الذي الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. فقوله هنا ونرى الحج والعمرة الجهاد والجمعة والصلوات وجميع الطاعات مع أئمة المسلمين ماض إلى يوم القيامة، دليل على أن أئمة الجور إذا تغلبوا فتعتبر ماذا؟ فتعتبر إمامتهم، خلافا لمن لا يرى ذلك كالخوارج والمعتزلة. طبعا الخوارج مكفرون بالمعاصي، وبالتالي العصاة الحكام العصاة كفار، والمعتزلة يخرجونهم من الإيمان وبالتالي يجاهدونهم بالسيف تحت أصلا عندهم يسمى بالأمر معروف والنهي عن المنكر. والنصوص والإجماع على اعتبار أئمة الجور. يخالف في ذلك، شوف يخالف في ذلك برهان وجماعته من ناحيتين. الناحية الأولى أن الحكم الحكم غير من ظلافة ليس حكما شرعيا، لأن هذا كافر نوعا، هذه من جهة. من جهة ثانية حتى لو كان يحكم بابن ظلاف، انتبهوا عشان تعرفوا هنا في منطقتكم الإسكندرية مسيطرة، خذوا المسألة الأخرى بقى، أنهم يرون أن الحاكم إذا ازداد ظلمه ازداد ظلمه وعظم أنه يجوز الخروج عليه. يعني ليس برهامي وجماعته يقولون بالخروج على الحاكم إذا حكم غير الله فقط، هذا قسم ولا يعتبرون حكما شرعيا. طب الظالم إذا ازداد ظلمه فإنه يخرج عليه إلا إذا خشي مفسد. فهؤلاء منهج منهج الخوارج وأهل السنة والجماعة، ويرى هذا ورددنا عليه موجود عندكم خذوا عن موقع عادل السيد نفس المسألة، ردد عنه في مسألة الحكم هذه من حوالي 11 وجه. طبعا احنا مش بتوع اللي بيعدوا أوجه ويقول لك قال ما فخمش القاف ولا فخم منهج عام الحاجات دي، احنا لا احنا لا نرد إلا فيما لا يمكن الرد عليه أصلا، ومن الأشياء اللي فعلا تستحق ولا هذا فضل لا الردود على رسلان ولا عدل السيد ولا كذا ولا كذا، ما فيها تعقيب على الرد، ما فيها، لأن احنا ما نرد أصلا على أي شيء، ما نرد على أي شيء. فممن يرى ذلك أيضا عدل السيد في مسألة الظلم الزايد هذه، ده غير العزل لأهل الحل والعقد، فهم على منهج المعتزلة، هم على منهج المعتزلة يسيرون. فأهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، حكم بما أنزل الله أو لم يحكم بما أنزل الله، ظلم وجار أو عدل، فظلمه وجوره حسابه على الله. لكن بالنسبة لنا النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والسؤال يا شيخ أليس الحب غير من الله من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان؟ نقول هذا عند الخوارج من الكفر المباح، أما عند السنة والجماعة معصية من المعاصي. فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عصى، لكنه معصي، لكن معصيته كبيرة وصفت بالكافرون فولكم الكافرون فولكم الظالمون فولكم الفاسقون. طب ما الدليل على أنها معصية وليس الكفر أكبر؟ الدليل ما مر معنا في تفسير الصحابة، ابن عباس يقول فأولئك هم الكافرون، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله، وتلامذته كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وأئمة السنة على هذا مجمعون. أنا ودي تجيب الإجماعات في كل مسألة. يقول الأجر في الشريعة نقل عن سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحرورية، ومن الحرورية؟ خوارج من متشابهين القرآن، قضوا الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنك الكافرون، فقرأوا معه ثابت: فالذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. وإذا شبهت من يقول إذا نحى الشريعة، فدلت تنحية الشريعة على ماذا؟ على استحلاله، فما نحى الشريعة إلا وهو مستحل الحكم غير أنزل الله، فلهذا كفروا باللازم ولا بمجرد الحكم؟ باللازم. فهذا يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. من الذي ذهب إلى أن مطلق الحكم يكفر؟ الخوارج. طب التفريق بين القضية قضيتين كذا كذا، أو التنحية يقولون حشر على الله، هذا التفريق لا يعرفه أهل السنة والجماعة، لا يعرف أهل السنة والجماعة. أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ذكر هذا في المعاصي، جملة المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر. ابن أبي زمان في فصول السنة أورد هذه الآيات في المعاصي التي ورد في الكفر. على هذا أهل السنة، وبيننا وبينكم كتاب أهل السنة، اوعى تقول لي شنقيطي ولا تقول لي ابن إبراهيم ولا تقول لي كذا، هات من الأول ونرجع للشنقيطي، دول علماءنا وأئمتنا، لكن سنأتي من كلامهم ما يرد عليك. ولو فرضنا أنهم يرون ذلك فكلامهم بعد إجماعات المسلمين لا عبرة به، لا عبرة بكلام ابن إبراهيم ولا عبرة بكلام شيخ القدام، افترضنا لا عبرة بهذا، ولا عبرة بكلام ابن تيمية بعد الصحابة، ولا عبرة بكلام ابن عدوان بعد الصحابة، هذا من باب يعني افتراض، ما في أحد كلام مع كلام الصحابة وكلام سلف الأمة وصدر الأمة. الشيء اللي يجري فيه أمة لا ينبغي الأمة أن تخالف، ولا أحد الأمة أن يخالف. إحنا مش ما من اللي بيقرأ في كتب واللي يجيب مذكرات واللي يكتب أوراق يقول لك أنا على معتقد معين وده اللي فهمته من الكتب وفهمته من النصوص، لا، إحنا لا نفهم شيئا إلا بفهم السلف، نحن مقلدة للسلف يعني متبعون. هذا التقليد بمعنى الاتباع، مش التقليد الذي تعرف الدليل، لا، هذا التقليد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. بيننا وبينكم كتب السلف، الحمد لله يا اخواني، والله الحمد لله، وكان احنا نازلين ايه ده، يعني معقول احنا اللي عارفين الكلام ده وغيرنا يعني من هؤلاء مش عارفين يا اخوان؟ حاجه والله عجيبه جدا، يعني شيء عجيب جدا. يعني الكتب امامكم، يعني طب انت مثلا يا فلان ويا علان ويا طب وانت ليه رصدان؟ ليه رصدان جاي في العزل تقول كذا؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ انت ما عندك الكتب موجود، كتب السنة اللي انت كنت تقرأ أولا. والله أستمع إلى اتصال على عادل الشربجي منحرف هذا الضال اللي يمشي في ركبة أولا، واحد يسأل يقول يا شيخ بالنسبة للعزل، قال له انت قرأت كتاب الموردي كتاب الجويني في الأحكام؟ قال ما قال اقرأه واتصل علي. يا الله، مش انت اللي انكرت هذه الكتب في أول الثورة؟ موردي وجويني، موردي ايه وجويني؟ روحوا تعلموا عند ياسر برهامي، هو اللي طلع كتاب الموردي والجويني هناك في نظرية شغور الزمان، قبل دول ما يعرفوا المسألة أصلا، زمان قال هذا الكلام. عادوا اللي قالوا في الإمام برهامي يقولوا الآن عادل السيد وكذا، واللي قالوا في الحكم يقولوا هذا في هذا، ويطلع ويخرج الشباب الكلام في العزل ورد على البيئة لهشام عزل الإمام، ورد على السلف الكرام، ترى ترد على البيئة لهشام، وهشام البيئة لي حجمه بسيط جدا، رجل عرف يتكلم الكلمتين بالإجماع، أجمع أهل السنة أن سلطان ينعزل لفيصل، هنام بقى تمام واستريح، وانتوا بقى جلسوا 70,000 سنة هاتوا بقى اللي يرفع هذه، صنف كتب راحتك، هو واحد يحجر على احد. صنف كتب براحتك، جيب كتب في منين. والله يا اخواني اقسم بالله، هذا الولد اللي كتب هذا الكتاب كان عندي في مسجد ابو رخا، يقول انا بحثت في المساله فلم اجد فيها كلاما للسلف. كلاما للسلف، اجمع اهل السنه السلطان العزيز بالفسق، هذا ما وجد في كلام السلف. سبحان الله، كلام في حكام الدول الاخرين عند رسلان، طعن في السياسات على المنابر عند رسلان، انتقاد عادل السيد الحكم على منبري، ده بصحاح الفتحة على المنبر، ويرى العزل ويرى الظلم إذا تعدى وتجاوز. وأهل السنة والجماعة كلامهم واضح من أوضح ما يكون، والنصوص الحمد لله واضحة في هذا. نعم.
والسمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله عز وجل دون معصية.
يقول عبد العزيز قولوا أبرارا كانوا فجارا، ده كلام شيخ الإسلام، البر بكسر باء أصله التوسع في الخير وهو اسم كذا، إلى أن قال قال فتجب طاعته. اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا شباب، فتجب طاعة ولاة الأمور في الطاعة، وتحرم مخالفتهم والخروج عليهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا. فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق. أيها الشيخ انتبه، ينعزل مش يعزل، احنا دايما بنناقشك وانت عاجز ترد عليه. احنا قلنا هو ما ينعزل بس هو يعزل، قلنا ينخلع بس لا يخلع. يعني المسألة في النون يا اخواني، النون حنطة وحطة واللام استوى استولى، طب خد. فلا ينعزل الامام بالفسق والظلم ولا يخلع، مش هو انخلعه، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه، بل يجب وعظه، وذلك لما ترتب على ذلك فتنة وراق الدماء وفساد بينه. هات يا ابني كلام النووي، ينعزل ويعزل في عبارات واحدة، من الاختراع؟ اختراع ينعزل ويعزل، لا ينعزل ولا يعزل. لا ينعزل فتبطل ولايته بالفسق، ولا يعزل فنقوم على عزل إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم في موضع برهان. أجمع أهل السنة أن السلطان ينزل الفسق. عندنا سطران يا صبر، كتبتهم عندك في الكتاب، سطر في السطر في الثورة الأولى وسطر في الثورة الثانية تحت بعض. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طب اجمع السطر الثاني، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. إيه الصعوبة يا محمود في هذا؟ أنا عايز أفهم إيه الصعوبة في هذا؟ ما الصعوبة صحيح؟ ما الصعوبة؟ مش هو دي المسألة؟ الأوائل قال الحسين خرجوا إحنا وراء، والآخرون رسلنا من معه قالوا آل سعود، آل سعود عزلوا الملك سعود. طب على الأقل الأوائل استدلوا بالصحابة في زعمهم، يعني حاشا الصحابة أن يكون فيهم ذلك. الله المستعان. نعم. والسمع،
والسمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله عز وجل دون معصيته.
نعم، إنما الطاعة في المعروف، نسمع ونطيع لولاة أمورنا ولكن في المعروف. طب إذا أمروا معصية، هنا أمران، الأمر الأول لا يطاعون في المعصية، الأمر الثاني لا تنزع اليد منهم عند الأمر بالمعصية. طيب شبهة أردها عليكم، النبي قال كما عند مسلم في السمع والطاعة وإن كان عبد الحبشية يقودكم بكتاب الله، يبقى ده دليل على ما ذهب إليه برهان برهامي، أنه شرط في الحاكم إذا كان يقود بكتاب الله، وهذا لا يقود بكتاب الله إذا ليس حاكم شرعيا. فما الرد على ذلك؟ نعم، يعني قريش، ها؟ النبي، النبي يقول، هو النبي، لا الأول احنا عودناك من ايه، عودناك ألف مرة ايه، اما اتيك بنص شبه ما تروحش النص تاني، دي رقم اتنين، رقم الأول تشوف للنص، رقم واحد شوف النص الأول، هو ده حجة لهم ولا عليهم؟ ما هو انت ما تأتيني بنص اخر ده هروب، النص الاخر ده رقم اثنين. لكن نجيب النص الاول، ما اقول لك مثلا المعتزلة يقولون الله لا يرى للقول لا تدرك الابصار، ثم انت تجيب لي ايه؟ الله يقول وجون يومئذ النظر. هات الاول لا تدرك الابصار، يصلح ولا ما يصلح استدلالا لهم؟ ما تتأخر خطوة. قول يا محمود. هذا في السمع والطاعة. فإذا أمرنا بما يوافق الكتاب والسنة فنعم وإلا فلا. طيب دليل ذلك أنت حملت على السمع والطاعة ليه؟ اسمعوا وأطيعوا، وجاء في التبويب على ذلك. ولأن النبي نأتي بقى لنص آخر، لأنه ينزعني فيها، هو ينزعني ولا لا؟ أنت بتأول براحتك. أقول نأتي بالنص في الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ولا يقودون بكتاب الله كما في حديث حذيفة، يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستدلون بغير سنتي، وهذا لا يتقيد بكتاب الله. ومع ذلك قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولأن عدم القيادة بكتاب الله، عدم حكم بما أنزل الله، إنما هو معصية عند جميع أهل السنة والجماعة وليس كفرا. والنبي قال في حديث عبادة إلى أن طار كفرا بأحد ذلك فيه من الله برهان. يبقى اسمع وتطيع، وإن كان عبدا يقودكم بكتاب الله يعني يأمركم بما فيه كتاب الله. طب تأويل آخر، يقودكم بكتاب الله على قسمين، إذا لم يقودنا بكتاب الله على وجه يكفر به يبقى ليس ولي أمر، إن كان لا يقودنا بكتاب الله على وجه لا يكفر به فهو شأنه شأن أصحاب المعاصي. واضح؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وقال في أثناء كلام له، كل هذا نقل الشيخ عبد العزيز، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتال أئمة الجور، وأمر بالصبر على جورهم، ونهى عن القتال في الفتنة. انتبهوا يا أخواني، فأهل البدع من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم يرون قتلهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه هم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال النووي في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتلهم فحرام بإجماع المسلمين، ونكروا فسقطا ظالمين، وقد تظهرت الأحاديث معنا ما ذكرته، وأجمع أهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق. الجزء الأول مثل ثورة، والجزء الثاني مثل ثورة، وسقط المشايخ الذين يزعمون السلفية جلهم في السطر الأول وبقيتهم في السطر الثاني إلا من رحم الله عز وجل. قال النووي: وقال العلماء: وسبب انعزاله، وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب عليك من فتنة وراق الدماء وسد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر من المفسدة في بقائه في عزل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي تلك المسألة التي مسألت إيه؟ كاشفا جليا بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج. خروج على السلطان ما يجوز، منهج أهل البدع. عزل السلطان منهج أهل البدع. ذكر مثالب السلطان منهج أهل البدع. كل هذا ما يجوز. النصيحة للسلطان فيما بينك وبينه منهج أهل السنة والجماعة. من كان النصيحة لدين سلطان. وحديث التميم بدوس الدريع عند مسلم: أدلوا النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة. قال أسامة لما قالوا: ألا تكلم عثمان؟ قال: إن يكلمه فيما بينه وبينه. ولا حرج في الإنكار على السلطان علنا في حضرته، خلاف الشيخ فرقوس في الجزائر اللي طلع انه لا بأس بالانكار العلني في غيبته، ومنهج السنة يا جماعة في حضراته، لأن النصوص في حضرته وليست في غيبته، فتنكر عليه في حضرته هذا لا بأس، أما في غيبته فلا، تنصح لو فيما بينك وبينه. سعيد بن جمهان لما كان عند عبد الله بن أبي أوفى وذكر السلطان فقال ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ بيدي وقبض عليها وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيت الحديث، إنما إذا كان بعيدا عن السلطان هذا النصح، أما إذا كان عند السلطان فإنك تنكر عليه بين يديه ما في إشكالية بالأدب. نعم.
فهذا ما أدركتهم عليه وبلغني عنهم رحمهم الله تبارك وتعالى ووفقنا إياكم.
عن من يا أخوان؟ وبلغني عن من؟ ما أدركتهم السلف، وبلغني عنهم السلف رحمهم الله السلف.
ووفقنا وإياكم لما يرضيه واستعملنا فيما يحبه ويرتضيه، فإنما نحن به وإليه.
الله أكبر. والهداية بيديه. شوف هذا معتقد بسيط جدا، احنا يعني اختصرنا لكم التعليقات على هذا المعتقد اختصارا اختصارا، هذا معتقد ورقتان، وفي معتقد ورق، وفي معتقد نصف صفحة نصف صفحة. طب خلافنا فين يا اخوان؟ في هذا المعتقد. خلافنا مع البرهمية في المعتقد هذا، مع الرسلية في المعتقد هذا، مع كذا، مع الإخوان في المعتقد هذا، مع التبليغ في المعتقد هذا، مع كل الفرق فين إخوان، مع الأشاعرة في المعتقد هذا، مع الصوفية في المعتقد هذا. ولهذا إلزموا معتقد السلف بارك الله فيكم، فإنه النجاة، فإنه النجاة. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.